توقعات المرئية. كتيب لكل مادة الآن بالمكتبات، اطلبها قبل النفاد واحذر التقليد.
سيناكولا، انسى ما تنشوف.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يوم تاريخي في حياة السياسة المصرية، استبعاد المرشحين 10 من سباق الترشح للرئاسة. طبعا أقول لكل من أيد الشيخ حازم وكل من أيد المهندس خيرت الشاطر، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولابد أن تعلموا أن مشروعنا لكي يحكم دين الله مصر والأمة المسلمة بل والعالم أجمع لا يتوقف على الأشخاص. أقول لهم هذا، ثقوا في الله، خلي يقينكم في الله كبير. استحالة حد هيكون من التيارات الأخرى متوهم أننا كنا نعشق الأشخاص أو نعبد الأشخاص، لا والله، إنما نحن نريد شرع ربنا جل وعلا. إن لم يأتي شرع الله على يد أي مرشح من الذين سيأتون وعادت البلاد مرة أخرى للمحسوبية والرشوة والفساد، فهناك الميادين. ده كلام الليبراليين، حتى مش كلامي أنا يعني. وبالتالي ما يهمناش، بقي بعض المرشحين وإن لم يكن يعني التيار السلفي والإخواني يدعمهم. أنا أتصور دلوقتي أن الخيار أصبح موجود ما بين الدكتور محمد سليم العوة والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. يعني هذا الخيار موجود، لأن النهاردة يعني ما فيش سبيل قدامك انك انت ممكن تتحرك في اتجاه غير كده. انا بتكلم على التيارات اللي كانت بتدعم الشيخ حازم، او الاشخاص اللي بيدعموا الشيخ حازم والاشخاص اللي كانوا بيدعموا المهندس خيرت الشاطر. وعايزين يعني نوصل رسالة، رئيس مصر لو جه حتى مدني، حتى النخاع وعلماني قح، الذي يضبط ايقاع مصر هو الشعب المسلم الذي يحب شرع الله لا يحب الأشخاص فقط. احنا بنحب الأشخاص اللي اخترناهم في مجلس الشعب عشان الدين. لما حد هيقصر منهم في شيء من الدين رغم الضغوطات الواقعة عليهم من هنا ومن هناك بنزعل، بس يعني مش عايزين نسود عليهم الصورة كما يسودها الإعلام الليبرالي علشان يثبت لكم انه ما كانش فيه داعي اصلا ان تدخل التيارات الإسلامية هذا المضمار. بالعكس، احنا عايزين نقول احنا نقدر نقيم شرع الله في بيوتنا، نقدر نقيم شرع الله في انفسنا، نقدر نقيم شرع الله في شوارعنا، ونقدر نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. دي خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر له ضوابط يكون فيه رفق مع الذي يبدو منه أنه ليس فجا ولا حربا على دين الله سبحانه وتعالى، وتكون فيه غلظة على المنافقين الذين ملأوا الساحات في الإعلام المرئي والإعلام المسموع والإعلام المقروء والمكتوب. وبالتالي ما يتصوروش أن احنا مثلا إيه حننهار ونقع ونعيط، والله الذي لا إله غيره لن نكون إلا أقوى مما كنا. لماذا؟ لأننا في النهاية أصحاب منهج. مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات محمد بن عبد الله، وأبو بكر الصديق بعت لنا رسالة من 1400 وكذا وكذا سنة قال لنا فيها جملة محددة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالذي كان بيأيد الشيخ حازم والمهندس خير الشاطر عن الشريعة نحو، هل نتوقف؟ لا، لن نتوقف. حنقاتل في الإعلام وحنقاتل في الميادين مش قتال اللي بيفهمون ان احنا نحارب بالسيف وندمر مؤسسات الدولة هؤلاء البلهاء، والله لا نقصد ذلك. انا قصدي قتال اذا ما وجدنا جورا على الاسلاميين او جورا على القانون او عدم اعطاء المواطن المصري المحترم مسيحي او مسلم حقه في العيش بامان وحرية وكرامة وعدالة، وتلغى محاكمات عسكرية. قصدي فيه لسه البرلمان موجود بيعبر عننا ان شاء الله، وحنضغط لحد ما نحقق بإذن الله سبحانه وتعالى أقصى ما نتمنى إليه، إن إحنا نشوف مصر رفع راية الدين، معيار فيها معيار دين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الميزان اللي في الآخرة إن شاء الله نحاول إن إحنا نطبقه في الدنيا ونحط الكفاءات في الأماكن الكويسة. فحندور على حد من اللي عنده برنامج محترم من الإسلاميين، إن لم يوفقوا وكانت الغلبة بإرادة الشعب إن شاء الله، وأحسب إن شاء الله أنه ما فيش تزوير بإذن ربنا جل وعلا ولن يستطيع هذا، يقدر الشعب يتحرك مع الرئيس اللي هيجي حتى يحترم الكل، مش يدخل العريانة مبنى مسبيره والمحجبة يوقفها برة ومنقبة يقول لها ممنوع، مش يدخل اللي هشك بشك جوه المطاعم ويجي المطعم يقول للمنقبة لا ما ينفعش تدخلي، ما ينفعش. مش هيحصل ده بعد كده ان شاء الله، طول ما الشعب عنده إرادة وطول ما فينا صوت وطول ما فينا نفس واحنا بنخاطب ونتكلم ونهاجم وندافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى، واللي معانا في المركب على رأسنا حتى وإن أساء إلينا، واللي برا المركب وكان مواطن عنده وطنية، عنده وطنية ما عندوش خصومة مع الإسلام، مش فج في الكلام عن شرع الله سبحانه وتعالى ولا عن أصحاب النبي ولا عن عقيدتنا، هنحترمه ونحاوره ونتكلم معاه ونجيبه ونقعد معاه. أما الفج فليس له إلا اللسان الذي بمشيئة الله سيكون صوتا على عقله، وبإذن الله هنخلعه البامبرس اللي حط على دماغه، انفكر في يوم من الأيام إنه لو جاء رئيس مدني معناه إن الإسلاميين هيكونوا في المعتقلات وفي السجون وهيو وهانوا في الأقسام وحتقتحم عليهم البيوت وحتغلق قنواتهم. ينسوا الفكرة دي خالص، حتى لو مشي ألف حازم ومشي ألف مهندس خيرت الشاطر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. احنا استفتاءنا النهاردة، هل تعتقد أن الإصرار الآن على كتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة هو محاولة لتعطيل انتقال السلطة؟ نعم لا لا أدري. احنا عارفين أن اللواء المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري كان بيقول اكتبوا الدستور قبل ما تنتقل السلطة، فهل بعض الناس بتقول ده محاولة لتعطيل انتقال السلطة؟ رغم ان اللواء ممدوح شاهين في مجلس الشعب النهاردة سمعته بأذني يقول والله لا نبغي المكوث في السلطة اكثر من هذا، لكن من كلام من بعض الناس اللي بيعرفوا سياسة مش بيزايدوا على الشارع ولا بيزايدوا على المتهورين، قال لي ان شاء الله. وزي ما اتفقنا إن غدا لنظره قريب. معنا محمد فهيم منسق حملة شباب الفجر الجديد. السلام عليكم يا محمد. فصل محمد، حاول تجيبوه تاني، وريد تحاولوا تتواصلوا مع الشيخ صفوت حجازي عشان نعرف آخر المستجدات. قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر استبعاد 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية، من أبرزهم مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، إضافة إلى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وعمر سليمان النائب السابق لرئيس مصر مخلوع مبارك. قال مراسل الجزيرة في القاهرة عبد البصير حسن إن الجزيرة علمت من مصادر خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات فحصت ملفات جميع المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات الرئاسة وعددهم 23 مرشحا وقررت استبعاد هؤلاء العشرة. رجع لنا محمد فهيم تاني. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد، قدر الله وما شاء فعل.
الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل.
محمد، كيف استقبل محب الشيخ حازم ومحب المهندس خيرت الشاطر هذا الخبر؟ والمشايخ هناك نما إلى علمي قبل أن أدخل على الهواء، هناك الشيخ ناشئة، الشيخ صفوت حجازي، الشيخ عبد الله شاكر.
نعم.
إيه المستجدات عند اللجنة العليا للانتخابات؟
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عايز بس أقول حاجة قبل الكلام ده كله. إن الخبر ده انتشر أصلا النهاردة الصبح، كويس؟
نعم.
طيب انا عايز اسال المستشار حاتم بجاته،
أي
ازاي الاخبار دي تسربت للصحافه الكاذبه المغرضه، ولما الدكتور حاتم صلاح اسماعيل حب ان هو يعرف اي حاجه ما حدش قال له ومنعوه الدخول. عايز اعرف اذا كان الاخبار دي كانت كاذبه الصبح، ليه اللجنه العليا والمستشار حاتم بجاته ما طلعش واتكلم وقال لا لسه احنا ما قدرناش اي حاجه؟
نعم.
طيب لو هي صادقه يبقى من اين تسربت هذه المعلومات من داخل أعضاء اللجنة العليا للرئاسة؟ اذا هناك مؤامرة حقيقية، وده اكبر دليل. احنا الاعلام الكاذب المغرض ده عرف منين؟ انا عايز اعرف.
طب استاذ محمد، انا هعتبر مع حضرتك اهو، يعني بكلمك كاخ احبك في الله، حتى وان لم تكن هناك مؤامرة، انا هفترض ان الامور سليمة، ما هي ردود افعالنا وافعال المحبين للمرشحين الاسلاميين في هذه المرحلة؟ يعني تصوركم في اي اتجاه هتتحركوا؟ يعني هتتعاملوا مع مين في سباق الترشح؟ تعطوا الاصوات؟ يعني هتبقوا عاملين ايه في الفترة اللي جاية؟
والله الحمد لله احنا مهيئين نفسنا كحركة شباب الفجر الجديد وكحركة اسلامية تاعي تماما الظروف اللي بتمر بها البلاد والاجواء والاحداث الحالية. حاطين تصور، طبعا تصور يكون مش سلبي، تصور ايجابي، بس طبعا بعيد عن الطرق اللي فيها عنف. احنا في التصور ده بيكون في اطار سلمي.
نعم.
ومن غير اي اشتباك.
يعني هتفكروا في عمل مثلا احزاب او جماعات ائتلاف بحيث يبقى لكم راي وضغط في الشارع مثلا؟
بالضبط بالضبط.
نعم.
وانا حابب ان احذر من حاجه، يعني برضه حابب ان احذر ان في بعض المدسين موجودين دلوقتي امام اللجنه العليا وهيحاولوا طبعا يعملوا اي مشكله، عشان في ناس كتير قوي بتربط بالتيار السلفي بصفه عامه وبانصار المرشح الشيخ حازم طلعت اسماعيل بصفه خاصه.
بالله عليك، هل انتم قلتم في اي مكان ان لو الشيخ حازم خرج بره خارج السباق هنولع البلد وهنحولها دم والكلام ده؟
اخي الحبيب، احنا يهمنا في المقام الاول ان ترفع الرايه. مين اللي يرفعها؟ مش مشكله، رايه الحق والعدل ترفع، ولكن من يحمل الرايه ده؟ لا، يعني حتى الشيخ حازم نفسه تعني هذه المساله، ان ترفع رايه الحق والعدل. ان مين اللي يرفع الرايه؟ سواء كان الشيخ حازم او اي حد يقبله ويتفق عليه التيار الاسلامي، احنا ما عندناش اي مشكله.
انا بشكر حضرتك محمد فهيم، مدير حركه الشباب الفجر الجديد. يبدو انه في تقريبا اشتباكات بين الشرطه العسكريه عند اللجنه العليا انتخابات وبعض انصار مرشحي الشيخ حازم على حسب ما مكتوب في الخبر. هنحاول نتواصل مع اي حد. انا بتصور نحاول احتواء الشباب. المرحله اللي وصل فيها الشباب، يعني انا ليه بقول لكم ساعات الواحد بيعذر يعني الشباب، مش الشباب الاسلامي والله، ومش يعني مش بمهد لهم عشان يعملوا حاجه، اقسم بالله انا ادعوهم من على هذا المنبر ان يعودوا الى بيوتهم وان يستغفروا ربهم وان يصلوا الفجر في جماعات وان يقيموا الليل لله سبحانه وتعالى، سائلين الله ان ينصر دينه باذن الله في المرحله المقبله، وحنكون ايد واحده باذن الله ضد الفساد وضد التزوير وضد الظلم. لكن اعذروا الشباب زي ما هتعذروا الشباب الالتراس، وزي ما بتعذروا احمد دومه، وزي ما بتعذروا احمد حراره، وزي ما بتعذروا شباب مجلس الوزراء، وكنتوا بتعتبروا ان الكل ثوار حتى وان تجاوزوا وتقول معلش غصب عنه، وبنعذر اللي كانوا واقفين قدام مسبيرو وسب الدين في اليوتيوب لضباط وقوات المسلحه الذين لا نقت لهم ولا جمل غير ان هم عندهم اوامر بحراسه هذا المبنى واقفين في حالهم، واليوتيوب موجود بس للاسف ما اقدرش اجيب يوتيوب في سب دين على قناه اسلاميه، يعني فضلا عن ان هو يتعرض في قناه غير اسلاميه. لكن في النهايه أكيد هتحصل مناوشات، في شعور من داخل الشباب بشيء. أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبرز الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والمهندس خيرت الشاطر ويناشدوا المؤيدين والأتباع يقولون لهم كفوا أيديكم، هذه مرحلة كف أيدي، لا نتطاول على حد، بالعكس عايزين نعرف الناس أن احنا بنحترم دولة القانون، وإن كان في ظلم بين المظلوم وبين الظالم يوم مش بعيد، وعزتي كما في الأثر لا يجاوز هذا الجسر ظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فتخيلوا ده مشهد، إن شاء الله ربنا علمنا في القرآن إن هذا المشهد مشهد مهم قوي بيريح قلب المظلوم. فنفوض الأمر لله، طالما ما عندناش ما يثبت غير كده، ونحترم دولة القانون، ونعود إلى بيوتنا، ونحاول نفكر بعقل مع استغفار ربنا وتقوى الله وقيام الليل وحضور صلاة الفجر بجماعة والعودة للمساجد وحضور دروس مع أهل العلم الكرام، يعيدوا مرة أخرى حركة التربية والتصفية والتزكية والكلام عن أخلاق وأعمال القلوب والعقيدة والحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي تتحط بقى بشكل يبقى عليه تركيز أكتر في المرحلة المقبلة، علشان كل ما هنقابل مطب أو أزمة لها حل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبدا ما نحاولش نصور للناس أننا فوق القانون وخلي بالكو والله هذا الكلام نما إلى علمي أيضا إن ممكن تلاقي واحد مندس ومربي لحية ولابس جلابية عادي إيه مشكل. ما كان زمان في المساجد والله كنت نازل على المنبر مرة وواحد جيب يقول لي هو الخاتم حلال ولا حرام؟ قلت له أنت مخبر اخلص. قال لي أنت كنت بتخطب عن إيه النهاردة؟ عشان أنا جيت متأخر. فعادي ممكن تلاقي وكان الإخوة يجوا يقولوا بنلاقي ناس تجينا بلحة وإيه لحية لحية يعني مش زي حالاتي كده اللي هي النيو لوك دي لا لحية يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن المقصرون يعني. إنما يدخل الجامع وجلابية قصيرة يعني سلفي قح ويعدوا لك الحكم الظالم والحجم الظالم والشرطة الجائرة. إنما طبعا كان زمان الكلام ده عند الشباب الأول والرعيل الأول من شباب الدعوة كان ساعات بينطلع عليهم. إنما بعد كده خلاص بقى الشباب بتاع الجامعات الدكاترة والمهندسين والإخوان والسلفيين اللي في الكليات والتعليم أثر فيهم والدروس أثرت فيهم كانوا بيعرفوا أنه ده اندساس. فممكن عادي تلاقي مندس يشعل الدنيا ظلم ويقعد يلطم يقول لك الشيخ حازم خزاوة ويعمل لنا حركتين كده يهيج الشباب ويقلبوا الدنيا ده وارد. فأنا أتمنى ضبط النفس وأن يعود الشباب إلى البيوت بإذن ربهم سالمين غانمين لله سبحانه وتعالى وحرصا على مصر. مصر أكبر من الشيخ حازم ومصر أكبر من المهندس خيرت الشاطر ومصر أكبر من الكل هي التي ستبقى بإذن الله تبارك وتعالى. مش عايزين الأجيال الجاية من ولادنا وإخواتنا الصغيرين يتشردوا في حياتهم في مستنقعات فساد تاني ووجع قلب ولسه هنقعد نصلح مؤسسات ونصلح والطار القديم والطار الجديد لا أبدا إن شاء الله. معانا مراسل الأستاذ إبراهيم أبو القاسم مراسل اليوم السابع من أمام اللجنة العليا للانتخابات. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم السلام عليكم. ألو أستاذ إبراهيم السلام عليكم. طب حاولوا تتصلوا بي تاني. مصادر بالعليا للانتخابات طبعا استبعاد سليمان وأبو إسماعيل نهائيا. بالمستندات أمن الدولة اتهم الشاطر بتأسيس لجنة إلكترونية للضغط على مبارك للعفو عنه. ده معانا إبراهيم قاسم. سلام عليكم يا أستاذ إبراهيم. ألو
أيوة
سلام عليكم يا أستاذ إبراهيم.
استنوني يا فندم إزاي حضرتك
كده؟ الله يرضى عنك أستاذ إبراهيم. يعني إيه الوضع عند حضرتك أمام اللجنة العليا للانتخابات الآن؟
هو الوضع ازداد سوءا بعد خطبه الشيخ حاج محمود اسماعيل والذي اكد فيها بان اللجنه العليا للانتخابات تلاعبت معه وقامت باستدعاء مجلس شورى العلماء من ورائه وقاموا باطلاعهم على الاوراق والمستندات التي لديهم وقال ان هذه الاوراق قد لا تكون هي التي رئيسها ولذلك قال ان هؤلاء العلماء لا يحق لهم بالدخول الا وانا معهم ولكن اللجنه رفضت ادخاله من على البوابه.
يعني الشيخ حازم كان رافض دخول لجنه شورى العلماء من غيره؟
كان رافض دخولهم من غيره.
نعم.
وقال ان ده خيانه ليا يعني خيانه ليا ان ندخله بدوني.
لا معلش ارجوك انا طبعا مش يعني بس عايز اخد منك الالفاظ دقيقه. قال كده على الملأ ان دي خيانه منهم ليا؟
خيانه منهم ليا وذلك لانهم احد الشيوخ اتصل بي وقال له تعالى احضر معنا حتى تطلع على الاوراق. عندما حضر الحرس الخاص باللجنه رفض ادخاله فقال كيف يدخلون وانا ليس معهم فهذه خيانه لي.
طيب يعني ايه الكلام تاني اللي قاله الشيخ حازم وايه كلام الشيوخ اللي قالوه بعدما خرجوا من اللجنه العليا؟
الشيخ حسن ابو الاشبال خرج وقال عليكم بالتهدئه والا تنطعون الى استفزاز من قبل القوات التي تحرس اللجنه وبالفعل حد على الامر ولكن قبل هذا كان الانصار قد توجهوا على اللجنه امام اللجنه واشتبكوا مع بعض القوات الشرطه العسكريه التي قامت بالتعامل معهم فمما ادى الى اصابه اثنين من الانصار وتم نقلهم بسيارات الاسعاف.
طب هل الشباب نفسه لم يستمع لكلام المشايخ؟ يعني مين من المشايخ اللي موجود؟
قال الشيخ حسن ابو الاشبال عليكم بالتهدئة ظلوا على الواجهة المقابلة للجنة ولم يتحركوا من مكانهم ولكن ما زالوا يرددون الهتافات ضد اللجنة وقرارها.
هل في اي شيخ تاني اتكلم او القى كلمة امام الشباب غير الشيخ حسن ابو الاشبال؟
لا لم يتحدث احد ولكن الشيوخ خرجوا وقالوا احنا منتظرين القرار الرسمي الذي يخرج من اللجنة اما باستبعاده او الاصقاع عليه، وسوف نقول كلمتنا بعد قرار اللجنة.
يا ترى في اسماء للمشايخ الموجودين على حضرتك ابراهيم؟
في الشيخ جمال المراكبي،
ايوه،
في الشيخ نشأت احمد،
ايوه،
في الشيخ حسن ابو الاشبال، في منتصر الزيات المحامي، في ممدوح اسماعيل المحامي برضو عضو مجلس الشعب.
طب هل اعضاء مجلس الشعب زي الاستاذ ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب هل اتكلم كلمه او قال حاجه؟
قال احنا حضرنا للاطلاع على الاوراق وحتى نكون شهداء على ما ستتخذ اللجنه من قرارات.
طب هل الاستاذ ممدوح اسماعيل دخل مع المشايخ في اللجنه العليا للانتخابات؟
دخل بالفعل اللجنة، هو المحامي منتصر الزيات وراء بعضهم، وحتى الآن لم تقول اللجنة كلمتها الرسمية بأنه عما إذا كان تم استبعاده أو من عدم.
طيب هل في أي أنصار مرشحين آخرين يا أستاذ إبراهيم هناك؟
لا لا لا، ليس هناك أنصار سوى أنصار الشيخ حازم، وهم حاليا طلبوا الصعود، طلب أحد الحملة منهم التوجه الى المنصه حتى حيث يقول الشيخ حازم واسماعيل كلمه اخرى لهم دلوقتي حالا.
يعني الشيخ حازم هيتكلم كلمه ليهم دلوقتي؟
دلوقتي هيقول.
طب هل في، انت شايف حضرتك قدامك اي، يعني ما فيش اجتماع حصل بين الشيخ حازم والاستاذ ممدوح اسماعيل والمشايخ والاستاذ منتصر زياد؟
كل كان ياتي فرادى، الشيخ المركزي اتى فرادى، الشيخ نشأت اتى فرادى.
انا قصدي يا استاذ ابراهيم
ما عدا ولا استياء الشيخ حازم. الشيخ حازم
لا، انا قصدي بعد قرار اللجنه ما خرجوش قبل الشيخ حازم اتكلموا معاه؟
حتى الان لا اعلم، قد يكون توجهه الى الخيمه التي يجلس فيها، ولكن سوف يقول كلمه اهو، قد يقول فيها انه اجتمع مع الشيوخ او ما حدث مع الشيوخ معه.
شكرا جزيلا استاذ ابراهيم ابو القاسم مراسل اليوم السامع. معنا خالد حربي منسق حرق حازمون. السلام عليكم يا استاذ خالد.
عليكم السلام يا شيخ خالد.
استاذ خالد طمنا ايه الاوضاع؟ سمعت من مراسل اليوم السابع ان في بعض المناوشات بين الشرطه العسكريه ومؤيدي الشيخ حازم، ما صحت هذا الكلام؟
لا غير صحيح تماما، بالعكس الشباب هنا كل محتشد بيهتف في 100%. في حاله من الانضباط جندنا مجموعه من الشباب بيلفوا على ناس وبيامرهم بضبط الناس وفهمهم ان احنا لو انجرينا اي صدام ده هيضرنا اكتر ما يضر اي حد تاني. بنحاول دلوقتي ان احنا نضبط الوضع.
يعني قصدي ما حصلش اعتداء من الشرطه العسكريه على انصار الشيخ حازم ولا حد راح الاسعاف؟
لا ما حصلش اي حاجه، هو بس بمجرد ان
استاذ خالد
واحنا ضبطناهم تماما. طيب. مفيش اي حاجه.
لا انا قصدي يعني الانفعال ده مطروح ووارد. انا قصدي اقول لحضرتك يعني جبت بعينك المكانه كلها عشان ما يجيش يقولوا علينا احنا بنكذبهم؟
موجود ومعانا لجنه من الامن، يعني بنشرف على ضبط المكان وكده، مش اي حاجه حصلت، مجرد انفعال من الشباب حاولوا يعدوا رصيف تجاه الشرطه العسكريه ويلتفوا امامهم مباشره، منعنا الشباب.
هل هناك كاميرات يا استاذ خالد بتصور المشهد ده؟
في هنا الجزيره مباشر، واعتقد لو شفت على الوضع هتشوف اللي انا بقولك تمام. الشارع عمال يهتف 100%.
ما تقدرش تخلي حد عندك يا استاذ خالد يصور لنا بالموبايل المشهد على اساس ان كنتوا تعرضوه على القنوات سواء الحكمه او الرحمه او الناس او
بس احنا كنا بعتنا الكاميرا اللي معانا تبع للمرصد بعتناها تصور حاجه، لكن ان شاء الله نحاول نتصل بيها وتيجي دلوقتي بحيث نوثق المشهد. معانا كاميرات الكواليتي بتاعها مش عالي جدا، بس هنحاول برضو
نحاول باي شكل، المهم ان احنا نطمئن ان احنا نقدر نرد. ان
انا يعني احنا كلنا دلوقتي خياراتنا كلها سلميه. الشيخ حازم اكد ان احنا كل خياراتنا سلميه، لو اعتدي علينا نتحمل الضرب.
هل حدث ان الشيخ حازم يعني ابدى استياءه من دخول المشايخ الى اللجنه العليا دونه؟
هو الشيخ حازم تساءل طبعا، لان دي فيها شبهه مكيدة ان الشيخ يعني اذا كان هناك امر فبالتالي لا يمكن يكون ان ينفرد احد الخصوم بالناس ويحدثهم بعيد عن الخصم الاخر. ده نعم. طبعا شيء غير قانوني وشيء غير عرف وشيء غير اخلاقي.
احد الخصوم زي مين يا احد الخصوم زي مين؟
يعني احنا بنعتقد ان الشيخ حازم خصم للجنه، وبالتالي انفراد اللجنه بالمشايخ بعيدا عن الشيخ حازم.
مراسل اليوم السابع بيقول لي يا خالد ان دخل الشيخ نشأت، الشيخ حسن ابو الاشبال، استاذ ممدوح اسماعيل.
حسن طبعا ابو الاشبال، وشفنا الدكتور ممدوح اسماعيل والزيات، يعني ما شفناش كل الناس نتيجه الزحام الشديد والشرطه العسكريه المتواجده بشده.
هل شعرتم انه خرجوا قالوا لكم يعني ثقوا؟
ما حدش خرج لحد الان، يعني ما فيش حد خرج لحد الان.
يعني الشيخ حسن ابو الاشبال سمعت ان هو القى كلمه تهدئه وقال للناس تقعد ما تبرحش اماكنها.
ربما ما كنتش وانا متواجد جنبه، لكن دلوقتي تقريبا المنصه هيطلع في حد يتكلم فيها. الشيخ حسن قال الكلمه دي قبل ما يدخل طالب الناس بالتهدئه.
طب اسمح لي هنتصل بيك تاني يا خالد نتابع مستجدات. جزاك الله خيرا خالد حرج منسق حركه حازمون. ما نعرفش يعني. طبعا هنشوف كل حاجة هتبان لان احنا قاعدين في مكان في معزل. يعني انا مش عايز اطلق الوقت كلمات لانه انا سألته عن الشيخ حسن الأجبال قال ما شفتوش, مراسل يوم السابع شافه وهو بيضبط ايقاع الناس يقول لهم اقعدوا والزموا اماكنكم. فعشان كده كنت بقول له نجوب الافاق بعيننا عشان نشوف المشهد كله لان ممكن تحصل حاجة في مكان ما كنش قريب منه. بس بتصور في الصدام اكيد بيبان الجري والكر والفر. معنا الدكتور عبد الله الاشعل المرشح لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله, يا اهلا وسهلا.
تعليق حضرتك على ما حدث.
ما الذي حدث؟
استبعد العشرة من السباق الترشح.
والله انا في رأيي انهم كده ايه ربنا كرمهم, لان اللي هيدخلوا الانتخابات هيجدوا عنة شديدا, وانا شخصيا لا اظن ان الانتخابات ستعقد في موعدها لان سياده المشير قال احنا عايزين دستور اولا.
اللواء ممدوح شاهين النهارده في مجلس الشعب يعني مش حلف انما اصدر بيانا قال فيه ملتزمون بنقل السلطه في موعدها. حضرتك يعني عندك يقين ولا عندك شك في الكلام؟
لا انا عندي شك في الكلام ده لانهم قبل كده قالوا هننقلها في 30/9 ولكنها لم تنتقل.
نعم.
فاحنا عندنا دلوقتي الدستور اولا ولا الرئيس اولا؟
حضرتك ما زلت داخل السباق يا دكتور؟
اه طبعا انا رسمي, وعلى فكره انا بلوم يعني ليه عتب على القنوات الاسلاميه.
ليه بس؟
انها بتعد المرشحين الاسلاميين ما بتجبنيش, والقنوات الثانيه بتعد بقيه المرشحين ما بتجبنيش.
لا ارجوك ده ارجوك ده احنا استضفناك هنا في مصر الجديده مرتين.
ايوه لا صحيح, بس انا عايز برضه وانتم بتعدوا اسماء المرشحين
بمشيئه الله. طالما باب الطعن اتقفل باذن الله حينما يسمح لكم بالظهور الاعلامي والدعايات شرفنا في اي وقت يا فندم.
بارك الله فيك.
ربنا يخليك يا دكتور.
اذا كان الاستبعاد قد تم على اسس قانونيه موحده فنحن لا نملك إلا الامتثال للقانون.
شكرا جزيلا.
ولكن إذا كان قد تم الأسباب السياسية فنحن مع الحق ومع القانون ضد السياسة.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله الأشعل مرشح رئاسة الجمهورية. معنا أستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذ خالد.
أستاذ ممدوح أول سؤال, هل حدثت خلافات وتصادمات بين الشرطة العسكرية وأنصار الشيخ حازم؟
أبدا أبدا, كل الكلام ده كذب لم يحدث شيء مطلقا. هو نوع من أنواع محاولة افتعال, نوع من أنواع الدربكة لكنها لم تنجح, يعني مش حق خالص مطلقا يعني.
هل أبدى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل استياءه لما دخلتم اللجنة دونه؟
أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة, أنا دخلت اللجنة متأخر ودخلت كنت صليت المغرب, فصليت المغرب وقلت للمستشار حاتم بجاتو كلمتين, قلت له إذا كانت المستندات اللي هتعرضها علينا لم تعرض على حازم فمن حقه أن يدخل ويرى ما لم تعرضه, لأن هذا حقه الأصيل.
نعم.
أما إذا كانت عرضت عليه فليس هناك مانع أن يحضر لأنه هو الأصيل وليس هناك مبرر لإدخالنا نحن ومنعه هو.
نعم. ماذا قال لك؟
سكت ولم يجيب مطلقا. قلت له وجود.
طب هل عرض عليكم مستندات لم يرها الشيخ حازم؟
لا 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 لا, احنا في ظل هذا الكلام ومحاولة ادخال حازم لانه الاصيل سمعنا ان في يعني حماس برا ودوشة برا, انا خرجت ولم ادخل, وكان رأيي انني ادخل هذه اللجنة بهذه الطريقة لان كان واضح انها نوع من انواع المؤامرة لشق الصف بين الدار الاسلامي ان في مجموعة دخلت, وانا كنت معترض لان بعض اخواننا المشايخ المسألة كانت محتاجة اثنين قانونيين وسياسيين لا تحتاج المشايخ. المشايخ مع احترامي ليهم لن يفهموا او لن يعوا ما في الورق حقيقته ايه من حيث الفرق بين الدليل والقرينة والمستند وما هو المهم دي مسألة. ثم المشايخ وجودهم كان مقصود عشان يخرجوا للناس ويعدوا.
أستاذ ممدوح هل حضرتك بالنسبة لهذا القرار الكلام ده نهائي ولا لسه في حاجة تاني؟
انا عايز اقول لحضرتك الحاجة بس مهمة قبل اقول كده, مفيش حد شاف مننا اي ورقة لان احنا كلنا خرجنا من اللجنة ولم نرى اي شيء ولم يعرض علينا اي شيء عشان
ولا المشايخ
ولا حد عرض علي شيء, خرجنا كلنا.
طب يعني بيقولوا الشيخ حسن ابو الاشبال هدى الناس, كان بيهديهم بناء على الخبر ولا بناء على انه شاف؟
لا لا, الشباب متحمس بره ومتضايق وزعلان فالشيخ حسن هداهم, لكن انا بالنسبه لقرار اللجنه اللي سمعته بره دلوقتي انا بقول للمجلس القوات المسلحه انتم شعاركم مصر اولا ومصر فوق الجميع. اما يحدث انتخابات الرئاسه مضاد لمصر اولا ومصر فوق الجميع. ارجوكم اذا كنتم حقا تعيشون وتعملون بهذا الشعار وانا لا اتشكك فيه فارجوكم مرسوم باعلان دستوري بتعديل الماده 28 التي حطمت تلك اللجنه من الطعن عليها.
استاذ ممدوح
الحاله الثانيه انا اطالب هذه اللجنه الموجوده في هذه انتخابات الرئاسه ان تتنحى لانها علي علامات كثيره جدا. لا انتخابات الرئاسه في مصر لن تتم الا بنزاع وإرادة حرة، لن تتم لا بصفقات ولا موافقات ولا رئيس توافقي، لن تتم الا باختيار الشعب إرادة حرة. وارجوكم حققوا لنا هذا الحلم الذي حرمنا منه 200 سنة.
استاذ ممدوح بالنسبة لقرار اللجنة العليا الان هل في اي تظلمات ممكن تتقدم تاني ولا موضوع نهائي؟
يا سيدي العزيز انت بيسموه ضحك على السهون، حضرتك بتتهم استخدام تظلم، الخصم هو الحكم وبعد كده تنتظر تاني، ده كلام غير مقبول وغير مقبول قانونا، المسألة دي بيروجوا ليها بطريقة غير مقبولة. وأنا من على كلام منبرك أنا بخاطب الإعلام الذي تآمر وأصدر حكما على حازم قبل أن تصدره اللجنة وروجت اللجنة لذلك قبل أن تصدر قرارها اليوم. كفاكم مؤامرات، المسألة ينبغي أن نحقق معايير للعدل بين المواطنين جميعا. اما مساله الاقصاء واستخدام الالات الاعلاميه واستخدام الادوات المخابراتيه فهذا غير مقبول وده العمل الشحن.
بما تنصح الشيخ حازم واتباعه دلوقتي؟
انا نصحتهم وبنصحهم بالهدوء واذا ومع الاعتراض السلمي. قلت لهم يا اخوانا ينبغي ان نعلم العالم اننا ناس حضاريين، بل نعترض باسلوب سلمي على قدر ما نستطيع. من يريد ان يعتصم في الحديقه بين الطريقين فليعتصم بدون اي احتكاك، بدون اي اشاره، بدون اي كلمه. اخواننا العساكر الموجودين الان ايا كان هم اخواننا ابناء وطن واحد، ما ينبغيش هم يتعرضوا لدول
كيف استقبل الشيخ حازم الخبر؟
انا سمعت انه قال ان هم خونة، اشار لهذه اللجنة وقال ان هم خونة متآمرين يعني.
شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب، كل شيء هيبان ونسأل الله تبارك وتعالى ان يولي على مصرنا الاصلح باذن الله جل وعلا. نتمنى من الله ان ربنا يرزقنا بحاكم في صلاح يعوضنا عن الفساد اللي شفناه طيلة الأعوام الماضية ويضبط إيقاع مصر إن شاء الله وتخرج من هذه الربكة والارتباك والنفق المظلم ويتوحد المصريون جميعا بمشيئة الله سبحانه وتعالى على إنه يبقى فيه شيء لمصر جديد تستحقه، فضلا عن أنها يعني كانت تستحقه من أبعد من كده من زمن بكتير. الألتراس طبعا أنا معي خبر إن اليوم السابع إحنا اتكلمنا مع مراسل واتكلمنا مع ناس واحد بان الحقائق، لو في التسجيل اكيد هيبان في الجزيرة مباشر، عندهم حرفية عالية، هيبان اذا كان في صدمات واذا كان الشيخ حازم اتكلم وخون الشيوخ زي ما الاستاذ ابراهيم قال هيبان، لان الاستاذ ممدوح اسماعيل قال ان الشيخ حازم ما اشارش بالخيانة للشيوخ ولا في اشتباكات بين انصاره وبين الشرطة العسكرية. وربنا يحفظ كل مصري من القوات المسلحة ومن شباب محبي المرشحين سواء الشيخ حازم او غيره، رغم ان هم بيقولوا لي ان ما فيش حد موجود هناك غير محبي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. البدري الشيخ يوسف البدري بيقول مبادرة الأزهر الجديدة تخدم العلمانيين. طيب الألتراس الآلاوي أمام أكاديمية الشرطة يطالب بإعدام جميع المتهمين في القضية، والألتراس يغادرون ساحة أكاديمية الشرطة بعدما تأجلت القضية أعتقد لتسعة مايو من فعلا رفع جلسة مجزرة بورسعيد لعدم الانضباط. طبعا حصل خناقات واحد اثنين حسني مبارك فين وتهليل من جوه حتى المتهمين ينجيب حقهم ينموت زيهم، ده شعار موجود. انا اتمنى ما نبقاش عندنا الصدام ده قوي ونسيب القانون هو اللي يفعل دايما على قد ما ربنا يقدرنا يعني، لان لو بدأنا كل حاجة هنرفضها ونرفع الشعارات فوق القوانين انا بتصور مصر يعني هتغرق في بركة دماء، يعني مصر هتغرق في بركة دماء لو فضلنا طول عمرنا في ضغط لرفض احكام القضاء. فالنهاردة الجماعة بتوع الألتراس حتى المتهمين اللي جوه القفص بيقولوا ينجيب حقهم ينموت زيهم، بإشارة إلى أنهم لم يرتكبوا عمليات القتل بل يطالبون بمحاكمة القتلة الحقيقيين. ربنا إن شاء الله يكشف الأمور في المحاكمات القادمة. تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد من 5 إلى 9 مايو المقبل، تم الحقيقة أو قررت محكمة الجنايات أنها تأجل أولى جلسات المحاكمة لحد يوم أو من 5 إلى 9 مايو. معنا الأستاذ ياسر سيد أحمد المحامي عن بعض أسر الشهداء بإذن الله بالمحاكمة. السلام عليكم أستاذ ياسر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ ياسر، كيف كان الوضع في المحكمة في أكاديمية الشرطة؟
هو النهاردة كانت أولى جلسات المحاكمة، وهي معروفة أنها تبقى جلسة إجرائية.
نعم.
بيتم إثبات حضور المتهمين ونشوف مين اللي حضر ومين اللي هارب ومين المتغيب بأعذار أو بدون أعذار، وبنشوف وبيثبت المدعين بالحق المدني طلباتهم وحضورهم في الجلسه الاولى عن اهالي الشهداء والمصابين.
نعم. هل تم اي احتكاك من اولتراس الاهلي وحد من بورسعيد؟
لا، هو الالتراس كانوا واقفين بره، بس بعض اهالي الشهداء كانوا حاضرين جوه بيتعدوا على الاصابع، ما كملوش 10 12 واحد. كانوا ملتزمين الادب، وحتى في بعضهم اجهز بالبكاء لما ذكر امر الاحاله واللي حصل لابنه فافتكر. وبعدين لما المتهمين انكروا التهم تم استفزاز الناس، ما قدروش يستحملوا ان جميع المتهمين بينكروا التهم.
طب هيئه المحكمه يا استاذ ياسر ليه رفعت الجلسه لعدم الانضباط بيقولوا؟
لا، هو اللي حصل ان اصل المتهمين عندنا هنا ثلاث انواع. نوع اللي هو من 1 لـ61 دول اللي هم جماهير المصري.
كويس.
من 62 لـ69 دول متهمين الشرطة.
اي.
من 70 لـ73 دول العاملين بالنادي المصري المتهمين. فمن 1 لـ61 بدأوا ينصبوا على الشرطة، فقعدوا يهتفوا ضد الشرطة وقعدوا يقولوا ان هم دول السبب وهم دول اللي عملوا كده، واتكلموا كلام ضد الشرطة وضد الناس اللي بروا، قاعد يقولوا احنا هنموت ده يوم نجيب حقهم. فعملوا نفسهم ان هم ناس ابرياء وعملوا نفسهم ان هم محترمين وان هم عايزين.
طب احنا نتوقف بس استاذ ياسر لحد حكم المحكمة واسأل حق سؤال. هل انت على يقين ان الواحد وستين دول فعلا اشتركوا في المجزرة؟
والله هو في منهم حوالي 19 واحد من 15 الى 18 سنة. يعني يعتبر سن حكم القانون اطفال. فدول محطوطين ليه انا معرفش، ولكن قد يكون النيابه العامه شايفه فيهم ان هم متهمين.
نعم.
اما الباقيين في منهم حوالي من 61 دول في بالظبط حوالي 21 واحد اسمائهم وافعالهم اللي مكتوبه في الورق بتدل على ان هم بلطجيه.
طيب هل بتتوقع الجلسه دي يعني او المحاكمه دي ان شاء الله ربنا يحين وحيك تاخد قد ايه؟
والله مش هتكمل لها حوالي 6 شهور، مش هيقدروا يكملوا اكتر من 6 شهور، لان احنا القاضي هيشتغل شكله بصفه دوريه. يعني هو هيشتغل من 5 لـ9 مايو في 7 شهود. بعد كده هو متفرغ، يعني هي الهيئه دي متفرغه للقضيه دي بس.
نعم.
فمش هتطول، خاصه ان مش هيبقى في رد ومش هيبقى محامين داخلين كده يعملوا شو. والحمد لله النهارده كان اول يوم اعلام واخر يوم.
هل تتوقع ان تشهد الجلسات المقبله اي نوع من انواع الاحتكاك خارج المحكمه؟
لا، ما اعتقدش، لان جمهور الاهلي النهارده التزم الاحترام، وبمجرد ما عرف ان الجلسه اترفعت مشي.
شكرا.
في معلومه ناس كتير مش عارفينها، ان المصابين ما عملوش توكيلات لحد، وقالوا احنا مش يعني مش مستنيين محاكمه وهنشوف حق الشهيد هيرجع ولا لا.
شكرا جزيلا استاذ ياسر سيد احمد. معنا تقرير نروح نشوفه ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
هكذا كان المشهد أو هو الأقرب إليه أمام أكاديمية الشرطة، والتي شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها ما يقارب من 74 شهيدا، حيث شهدت المنطقة المحيطة بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة شهدت تواجدا أمنيا مكثفا وتزايدا كبيرا في أعداد جماهير الألتراس أهلاوي التي احتشدت للتضامن مع أهالي الضحايا.
شايف القضية قضية مرتبطة بأحداث مجلس الوزراء، أحداث مسبيرو، أحداث محمد محمود، أحداث مسرح البالون، أحداث العباسية، هي كلها منظومة واحدة لمحاولة توجيه ضربات للثوار.
قضية هي مدبرة ومقصود بها ترقيع الشعب المصري وإذلاله كما كان من قبل، ما خفهمش 30 سنة إذلال بفلوس الشعب بيكملوا على الشعب.
داخل أروقة المحكمة ردد المتهمون عبارات وهتافات مناوئة من داخل قفص الاتهام بعد أن تلت النيابة العامة أمر الإحالة وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهمين، ما دفع المستشار صبحي عبد الحميد رئيس الجلسة برفع أولى جلسات القضية المتهم فيها 73 متهما، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 5 مايو المقبل للاستماع لدفاع المتهمين.
رفعت الجلسة، رفعت الجلسة.
وتستمع المحكمة لمدة 4 أيام لدفاع المتهمين، حيث مقرر أن يترافع الدفاع في الفترة من 5 إلى 9 مايو.
القضية المسيسة ما لهاش مكان في المحكمة، القضية المسيسة ما لهاش مكان في المحكمة، لأن النهاردة زي ما شفت حضراتكم القضية بتاخد شو كبير بالقوي وتهويل، إنما لما بتخش دام المحكمة بيختلف وجهة النظر فيها، لأن بيكون فيها الحيدة، والحيدة بتبين حقيقة الأمور اللي كانت خافية على الجمهور.
في عرف القانون قضية، وفي عرف المجتمع جريمة، وبحسب السياسيين فهي مكيدة مدبرة، أما الألتراس فهي قضية حياة أو موت. تلك هي أزمة بورسعيد التي ما زالت تطرح نفسها على المشهد السياسي المصري هذه الأيام، لكنه في النهاية تتعدد الرؤى والفاعل واحد. محمد الإشعابي، مصر الجديدة، قناة الناس.
ربنا يظهر الحق إن شاء الله ويحفظ شباب مصر. الإخوان يعلنون رسميا خوض انتخابات الرئاسة برئيس الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي. أعلن الإخوان الآن أن الدكتور محمد مرسي هيدخل سباق الترشح بدلا من المهندس خالد الشاطر الذي استبعد اليوم ورفض تظلمه المقدم أمام اللجنة العليا للانتخابات. والفاينانشال تايمز بتقول استبعاد مرشحين للرئاسة يبعث الأمل في إعمال سلطة القانون. مدير أمن السويس يناشد السكان الهدوء، مؤكدا السيطرة على الحريق وإصابة 26 شخصا في حريق السويس النهاردة في صباح الثلاثاء. وعبدالله غراب وزير البترول بيقول لم نتوصل لأسباب حريق السويس حتى الآن، وأوضح أن هناك فارقا بين الانفجار وبين الحريق، وأن ما حدث في شركة نصر البترول في السويس هو حريق، مشيرا إلى أن طبيعة حرائق البترول والمستودعات لابد من التعامل معها بحرفية وثبات شديد جدا. لكن النهاردة في بوابة الوفد تحذيرات من انفجار قنبلة ذرية بالسويس. اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة مواني البحر الأحمر حذر النهاردة من حدوث كارثة مرعبة بين لحظة وأخرى تفوق خطورة كارثة تفاقم حريق مستودعات شركة النصر بترول. وأكد مصدر أمني مسؤول أن هناك 1500 طن من مادة البوتاجاز في مواسير ضخ كبيرة الحجم موجودة تحت الأرض ومربوطة بشركة بتروجاز لإنتاج أنابيب البوتاجاز تمهيدا لضخ الغاز في المواسير إلى شركة بتروجاز بجوار مستودعات النصر للبترول التي تشهد حريقا ضخما الآن، موضحا أنه في حالة حدوث كارثة بسبب مواسير البوتاجاز في ميناء الزيتيات فإن الانفجار الناجم عن 1500 طن من غاز البوتاجاز يعادل قوة قنبلة ذرية صغيرة، وهو الأمر الذي يعد في حالة وقوعه لا قدر الله بإذن ربنا يا رب ما يجيب حاجة وحشة كارثة قومية بكل المقاييس. وأضاف رئيس هيئة المواني أنه تم السماح لسفينة البوتاجاز بدخول ميناء الزيتيات الملاصق لشركة النصر بناء على طلب رسمي من الشركة مساء أمس تطالب فيه بالسماح بتفريغ حمولة السفينة. معانا الأستاذ عمرو غنيمة مدير مكتب جريدة الأهرام بالسويس. السلام عليكم يا أستاذ عمرو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اطفت ولعت آخر تطورات الحريق عند حضرتك؟
نحمد الله على فضله أن أمن السويس ومعامل التكرير هذا الخطر الداهم على مدى 4 أيام، وخصوصا النهاردة الفجر كانت السويس بتعيش ساعات رعب في الرابعة فجر اليوم عندما تجدد الحريق. تجدد الحريق بإيه؟ بأن أحد الخزانات اللي كان مستعمل فيها النيران انهار وانسكب منه المواد البترولية مشتعلة ودخلت في الشوارع الداخلية للشركة مما هدد المنطقة وهدد الشركة، لكن الحمد لله جهود الإطفاء ربنا وفقهم في محاصرة النيران، وكان من فضل ربنا ان المية اللي كانت موجودة بقصرة المياه اللي استخدمت في أعمال الإطفاء كانت بتغرق مياه بتغرق الشوارع الداخلية للشركة، فساعدت على عملية الإطفاء وعملية الحصار النيران. عايز اقول لحضرتك ان كان اللواء محمد جاب الله رئيس هيئة مواني البحر الاحمر استجاب لربان السفينة مرمر جاز اللي كانت بتفرغ حوالي 8500 طن بوتاجاز من الزيتية المجاورة تماما لمنطقة الحريق عندما اندلع الحريق فجرا، وتم على طول فك السفينة من رصيف الميناء وخرجت الى الغاطس في عمق خليج السويس في تأمين ليها بعد ان فرغت حوالي 1500 طن من البوتاجاز. المدير الامن والمحافظ عشان يأمنوا الناس ترددوا داخل الحريق منذ الرابعة فجرا، وكانوا بيمشوا اعمال الاطفاء مع قوات الاطفاء داخل الشركة. الحقيقة بنوجه التحية لشركة مصر للبترول اللي تضافت جهودهم وكانوا حريصين على ان يكون لهم جهود على مدى 4 ايام لم يغادروا الشركة.
هل ارتفعت اعداد الاصابات او الضحايا يا استاذ عمرو؟
النهاردة بالفعل كان حوالي 23 مصاب حسب تقدير الوعد الرفعت مدير امن السويس. بعد ان تم اختار دكتور عادل لكيم وكيل وزارة الصحة موجود 23 مصاب منهم من افراد القوات الدفاع المدني ومكافحة الحريق وعمال مصر البترول. الحقيقة كان هناك اكثر من 50 سيارة.
هل توصلت التحريات الى اي شيء في اسباب هذا الحريق؟
هو ده محور الكلام دلوقتي في التحقيقات. من لحظات كان لي اتصال مع أجهزة النيابة والسيد عمرو الشرباسي مدير نيابة السويس اللي بيرأس جهة التحقيق أو فريق التحقيق الذي أعده المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابة السويس. وبالفعل النهاردة بدأوا سؤال المصابين وأجلوا عملية سؤال المسؤولين بالشركة حول هذا السؤال الذي بتطرحه عليا دلوقتي، لأن ده هتاخد وقت طويل عشان يتعرف من تحريات المباحث والأمن هل هناك أيدي عبثت بهذا الحريق أم لا، وخصوصا أن السويس واجهت 3 حرائق عملاقة كبيرة ضخمة لم تشهدها السويس من قبل في السويس تصنع البترول والترسانة السويس البحرية في الحوض الجاف، ودول 3 شركات عملاقة من أساس الاقتصاد القومي في السويس سواء في مجال تكرير البترول أو في مجال تصنيع السفن وإصلاح السفن في السويس.
شكرا جزيلا أستاذ عمرو غنيمة مدير مكتب الأهرام جريدة الأهرام بالسويس. ربنا يحفظ أهل السويس الباسلين من كل مكروه. سوء تظاهرة لعمال نظافة القاهرة أمام مقر رئيس الوزراء لتلبية مطالبهم. العشرات من العاملين النهاردة من عمال نظافة القاهرة يعني تظاهر قدام المقر المؤقت في مدينة نصر لمطالبة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بالنظر إلى مطالبهم علشان يصرف لهم بدل. والله العظيم غلبة جدا، يعني بيتكلموا في حاجات يعني شوف عايزين إيه، صرف بدل مخاطر وبدل الجمعة والسبت ومكافئة الأعياد والمواسم وبدل مواصلات ووجبة لا تقل عن 150 جنيه شهريا، يعني بيتكلم عن 5 جنيه في اليوم عشان ياكل، عايز بدل. يا ريت الحاجات البسيطة دي نقدر نحركها بسرعة. معانا تقرير نشوفه ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
العمال دي كل الوقت بتاخد ادنى مرتبات على مستوى الجمهورية كلها، ماشي. هيئة النقل العام اللي بتاخد مرتبات اكتر منهم خدوا حقوقهم، محافظة الجيزة اللي زيهم خدوا حقوقهم. الناس دي ما بتطالبش بمطالب غير مشروع، الناس دي عايزة حقها.
بقالي 43 سنة مرتبي 377 جنيه اساسي، باخد 1374 جنيه اللي انا بتقاضاهم و43 سنة خدمة، واجي طالع على المعاش فاضل سنتين، واجي طالع على المعاش الاقي لي 10 12 شهر ما لقيت 7-8000 جنيه. بقالي 33 سنة شغال في هيئة النظافة، مرتبي 875 جنيه، 875 جنيه ومعايا 8 افراد، بركب مواصلات منهم اكل وشربي 600 جنيه. هل 275 يكفوا 8 افراد والست بتاعت 10 من بعض؟ هل انا شغال 33 سنة مفروض يطلعون على هيئة الخدمة على السنة شهرين؟ ألقى مرتب حلو، ألقى معاش حلو، انا هطلع السنة دي 3-11 لقيت معاشي 275 جنيه.
بنشيل كلاب ميت وبنشيل قطط وبنشيل ايه، والشعب بتتلقى علينا مش الشوارع، ونقول للمهندسين كده بقول لك عاوزين ايه، بنشيل كلاب ونشيل وسط وبنشيل امر، الامر بتخش في وسينا وعربات بتخبطنا والمرتبات ما تكفيش، عندي 5 عيال 6 عيال اجيب منين؟
احنا حاولنا وقفنا مع ناس كتير، وقفنا مع رئيس الهيئه وبعتنا المحافظ، والمحافظ مشكورا كلم رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء مشكورا قال ان الناس ديت طالما قاعده تتخصم مرتباتها وتتاخد المقاولين القطاع الخاص تشتغل بيها. ده طبعا مش منطق يتقال من السيد محمد رئيس وزراء، ولا السيد المحافظ ولا رئيس هيئة. الناس اللي بتطالب ديت مش واقفة واقفة عدائية بالنسبة للمحافظ ولا رئيس هيئة ولا رئيس وزراء. الناس دي واقفة بتطالب بحقوقها.
ناويين اعتصم على كده. مثلا مش هتاخد حقي ولا رئيس هيئة جاب حق ولا محافظ بيجيب حقنا.
احنا بس مش طالبين غير حقوقنا. احنا مش طالبين غير ان احنا نعيش زي الناس ما عايشة مش اكتر. احنا ما بنطلبش الصعب. احنا بنرفع قمامة من الشوارع، بنرفع حمير، بنرفع حاجات ميتة، بنرفع ده بنرفع ده ومحدش حاسس بينا، وبنتشتم وبنتهان في الشارع.
خمسة واربعين سنة وهيخرج من شغله مرتبه 375 جنيه. تخيلوا، يعني لو الدكتور سيد البدا وفر برنامج المولد بتاع سعد الصغير اللي مليان رأسه وطبل وزمر وهيصة التكاليف دي، وقال لله هو أصحاب القنوات التقيلة اللي معهم ما شاء الله قد كده عمالين يصرفوها على الديكورات وعلى المذيعين وعلى المذيعات الأحياء منهم والأموات، لو عرفوا يتعاملوا يعني بشيء إنساني، شيء إنساني. طبعا دي مسؤولية الدولة أولا، أنا مش بحملهم هم حاجة، بس ساعات بقعد أربط بعيني كده يا ترى تكلفة البرامج اللي بيعملوها والأرب أيدول ها اللي نقعد نصوت عشان المغنية المصرية إن شاء الله اللي هتسترد شرف وكرامة مصر يا بتوع الحرائر وتطلع عريانة عشان تغني، ونقعد نبعت لها في مسجات ونستقبلها في المطار بالأحضان رفعت راس مصر اوعى مش عارف ايه كارمن جاية كارمن رايحة والألبوم بتاعك أخباره ايه إن شاء الله. في الثورة والطين اللي احنا فيه ده بنتكلم عن الألبوم أخباره ايه ها؟ حاجة عجب. واحد 33 سنة بياخد 800 جنيه وعنده 6 أفراد والتاني عنده 8 أفراد. الله ينتقم من اللي وصلنا للحال ده ووصل الناس دي للحال ده. لما بقعد أتفرج على اللي بيجمع القمامة في اليابان باشا باشا مش طريق 6 أكتوبر واقفين بيشاوروا لك عشان ياكلوا، وساعة واحد بيقعد يستغرب يعني رايح ورايح جاي يعمل لك بيده عايز أكل 375 جنيه يعني بيكملش 12 جنيه ولا 13 جنيه ما يكملش 13 جنيه كمان 12 جنيه في اليوم واحد عنده 8 أفراد. ونقول ثورة الجياع ونقول حنوا على الناس، فكروا فكروا شوية، افرضوا الزكاة وحشة دي تزعل الليبراليين دي لو فرضنا زكاة المال وخليناها إجباري بشرع الله سبحانه وتعالى، هدي بقى لا فيها قطع إيد عشان ما يقعدش الحرامية يقولك آه حرام عليكم، ولا فيها رجم في حفرة عشان الزنا وأهل الدعارة ما يقعدوش يعملوا كده، ما فيهاش حاجة. افرض الزكاة افرض الزكاة ما تخليهاش اوبشن وتقعد تلعب لي في الضرائب وتجيب لنا ضرائب من عرق الفساد عشان تأكل بيه الناس. ابو بكر الصديق قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. مش نسيب يقول لك سيب الموضوع لضمائر الناس. ضمائر انهي ضمائر؟ ضمائر تعمل برنامج ده انت ما تقعد تتفرج على قناة الحياة ساعات تقعد اقلب اشوف يعني البرامج والمسلسلات بتاعتها بيعلنوا من دلوقتي رمضان. تخيلوا ممثل يعمل لو ايه ما هو تاريخه اسود يأيد بشار الاسد وبيحب حسني مبارك وبيشتم الاسلاميين وفي نفس الوقت يتريق على الاسلام وبعدين يطلع يعمل لك ان هو يعني ايه ضد اسرائيل وبتاعه نجع طلة وبتاعه شخصية عشان تحبه ويكيش له 45 مليون جنيه ولا حاجة وشكرا على كده. واللي بينظفوا الشوارع 374 جنيه. سعد زغلول قال ما فيش فايدة بس ان شاء الله ان شاء الله في فايدة بإذن الله. هنخرج فاصل ونرجع مع الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب والأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا لكم بعد الفاصل المزعج ده، معلش أسفين مش عارفين نجيب لكم أخبار حلوة زي ما إن شاء الله الأخبار الحلوة جاية. اسمحوا لي أرحب بالضيفين الكريمين دكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور أكرم.
وعليكم السلام.
أخونا الفاضل الكريم الحبيب الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد. السلام عليكم أستاذ عادل.
وعليكم السلام.
بداية دكتور أكرم ما ينبغي أن يفوتنا أن تعلق أو تشوف إيه وجهة نظرك فيما صدر من حكم رغم أن كل الشواهد مع الأستاذ صبحي صالح بالأمس كانت تؤكد أن قبول التظلم المهندس خيرت شاطر في طريقه للقبول يعني ما كناش متوقعين أن يخرج من السباق.
هو حقيقي ان احنا مبدئيا لا نتحدث عن الاشخاص، ولكننا نتحدث عن مشروع نهضوي كامل في مصر نتحرك به. يؤلمنا ان يخرج من السباق او من المعركة اكفاء مثل الباشمهندس خير الشاطر والاستاذ الشيخ خالد ابو اسماعيل،
الشيخ حازم ابو اسماعيل،
الشيخ حازم ابو اسماعيل، يعني شخصية محترمة، وهذا يؤلم الشعب المصري جميعا. ولكن لا نتحدث عن هذه الثورة قامت بفضل الله سبحانه وتعالى، فباسم الله مجريها ومرساها.
نعم.
فنعلم يقينا أن الذي أجرى هذه الثورة بإذن الله سيرسيها على الجودي بإذن الله.
نعم.
بهذا الشعب الحر القوي الذي سيختار مهما كان، سيختار تيار إسلامي قوي قادر على أن يقود هذه البلد ويقود هذه السفينة إلى يعني بر الأمان بإذن الله.
بتشوف الإعلام إلى أي درجة مؤثر دكتور أكرم في مجريات الأحداث في مشهد السياسي المصري من ساعة تنحى رئيس المخلوع؟
الإعلام لا زال يعني صحيح أن احنا قضينا على يعني زعيم العصابة، لكن لسه الـ 44 حرامية موجودين، ومنهم حرامية موجودين جوه الإعلام بيتحركوا يقودوا السفينة في ثورة مضادة فاعلة ضد إرادة الشعب المصري. يشككون في كل شيء، يضاعفون كل نجاح، يعظمون كل خلل، فبالتالي يؤدون أداء ما نحسبه كذلك، ولكن نتمنى أن لكن هذا الإعلام لا زال فيه ناس شرفاء. هؤلاء الشرفاء نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكبروا وأن ينموا وأن يستطيعوا أن يكون لهم دور الريادة والقيادة حينما يكونون في هذه الموقف، ريادة وقيادة، نستطيع أن نرى صورة حقيقية فاعلة في تغيير الواقع السيء الذي يصنعه الإعلام المغرض، الذي هو نفس الإعلام اللي أثناء الثورة دول ناس مجرمين، دول ناس كذا، هو نفس الإعلام إن للأسف منع نقل المليونية بتاعت الجمعة الماضية،
إعلام كنتاكي.
آه.
طيب أستاذ عادل صبري، يعني أكيد لك متابعة لمشهد الترشح للرئاسة بالذات من أول ما بدأ اللغط في جنسية أم الشيخ حازم، ثم الدفع بالمهندس خيرت الشاطر، بتشوف إيه اللي قلب الموازين، ثم نزول اللواء عمر سليمان، بتشوف إيه اللي قلب الموازين ووصلنا للمرحلة دي، وفجأة ضربت اللجنة العليا لانتخابات كرسي في الكلوب وضلمت الدنيا على 10 مرشحين كان منهم الاثنين الأبرز، أو هقول الثلاثة الأبرز الحقيقة من واقع الشارع مش من واقع أنا، الثلاثة الأبرز اللواء عمر سليمان، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المهندس خيرت الشاطر، كانوا الأبرز في هذا السباق. وبقت الناس بتقول لو استبعد، بعض الناس قالت لو استبعد الإسلاميين مع لواء عمر سليمان مش هنتضايق، بس ما يبقاش موجود في رئاسة مصر.
هو المشهد كله بيكشف عن حاجة واحدة بس،
صدق.
ان احنا غيرنا رأس النظام ولم نغير النظام بعد، لان حتى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للأسف شديد عند تشكيلها تشكلت يعني على وجه السرعة، والرموز وشخصيات، بعض الرموز والشخصيات اللي داخلة في إدارة العملية بغض النظر عن الرؤوس، كل الرؤوس، لكن إدارة العملية نفسها حتى الآن ما زالت تمشي على الركب النظام السابق. لماذا؟ لأن عندما بدأت المعركة تشتعل ما بين الإجراءات بالذات في قضية الشيخ خالد أبو إسماعيل، حازم أبو إسماعيل،
النهاردة الدنيا كلها خالد أبو إسماعيل وخالد أبو إسماعيل،
المهم القضية ما فيش الشفافية أبدا. يعني حضرتك دلوقتي فيها إيه؟ لما كانت اللجنة العليا للانتخابات طلعت الشهادات اللي بتقول عليها والناس ناقشتها وتناقشت عبر وسائل الاعلام، وبعدين ده في الاخر مستندات وقضايا.
انت هل بتتصور يعني احساس الشباب في الشارع، حتى الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي بيقول في مؤامره، هل بتتصور ان اللجنه العليا للانتخابات تامرت على الشيخ حازم والمهندس خيرت شاطر؟
لا، انا اشعر ان اللجنه العليا للانتخابات لا تدار من داخلها، اشعر تماما. يعني اشعر مثلا ان للاسف الشديد يعني عندما ادخل عمر سليمان في القضية، وبعدين كان يعني انا كتبت الكلام ده اول امس، قلنا عمر سليمان يعني نيويورك تايمز كتبت الكلام ده لما حبت تجري حتى مع حوار كان بيديره من مكتبه القديم، ودي كانت سابقة خطيرة جدا. يعني كيف يدير حملة انتخابية من مقره القديم في كوبري القبة. ودي كانت حاجة يعني استفزتنا أنا شخصيا لدرجة كتبت مقال كان عنيف جدا أو يعني قبل حتى ما يحكم بالخروج عليه. فهنا بتدار أمور بعيد عن عينينا, مفيش شفافية أصلا في العملية كلها, وبالتالي أصبح الخروج دول حتى لو خروج قانوني, حتى لو خروج قانوني لبعض الشخصيات أصبح فعلا في محل شك. أنا يعني لا مع الشيخ حازم ولا ضد عمر سليمان كشخص, ولكن ضده أصلا كسياسة ومنظومة استمرار ومنظومة نظام لابد أن يختفي. يعني إحنا ذكرنا أبنا إن المجلس العسكري يتولى إدارة البلد لفترة من الفترات فترة انتقالية, مش بعد ذلك إن إحنا سلمنا إن هو اللي حدد مستقبلنا, مستقبلنا اللي بيحدده الشعب. فبالتالي في هناك يعني سلسلة من الحلقات المفقودة بتؤكد أن النظام مستمر, ونظام مستمر بنفس سياساته وإعداد القوانين وإعداد الشكل حتى إخراج. يعني النهاردة كان المفروض أن رئيس لجنة عليا انتخابات يعقد مؤتمر الساعة 8 وجئنا أن التسريبات بتخرج من الظهر. لا, ده اللي هيخرج أبو إسماعيل وهيخرج معاه
عمر سليمان. انا جات لي معلومات ظهوريه ان المنصر الشاطر موجود جوه,
والتسريبات يخرج برضو تسريبات من اوضاء وناس عاملين في اللجنه العليا للانتخابات. لا, ده هنضم ليهم المنصر الشاطر. لا, ده خير الشاطر مستمر. يعني في تسريبات بينها هنا بتدار كانها عمليه امنيه. وبعدين مفاجاه في قبل الوقت ما يحصل الساعه 8 زي ما هم اللي حددوا الساعه 8 تخرج معلومه, ده مش معلومه هنا, ورقه بان بيان صحفي يوزع على صحفيين خدوا يا اخوانا ان العشرة دول مستبعدين فعلا مستبعدين.
الجزيرة مباشر نقلت الكلام ده قبل ما
بالضبط. فهنا العملية هنا مفيش شفافية, فانا ازاي اصدق هذه اللجنة
اللي بيضايقنا,
اصدق انها لها ذو قيمة, اصدق انها بتدار من داخلها. احنا نريد ان تكون هذه اللجنة العليا خاصة انها غير مطعونة قراراتها, ولا مش عايزين الشعب يتشكك في قراراتها. فبالزاي انا صدقها وما فيش شفافية, اصدقها وهي بتلعب بنفس النظام السابق حينما كانت تعلن النتائج, ثم حضرتك عارف الانتخابات 2010 وما قبلها كانت تعلن انتخابات فوز نواب وحتى داخل الحزب الوطني, ولكن تيجي تأشيرات من القاهرة لا ده ما يفوز والتاني يفوز, لدرجة انهم اسقطوا بعض رموز الحزب الوطني اللي هم غير راضين عنهم زي كان نقيب الاطباء السابق الدكتور
سي كمال الشاذلي
والدكتور حمدي السيد, واخرجوه من الحسابات بتاعتهم ونجحوا زميل من كان محسوب على الاخوان غصب عنه وكان لا يريد الاعتراف بهذا الفوز. يعني شوف الجريمه كانت قد ايه. الان نشهد مثل هذه القضيه الان. يعني كيف نثق في هذه اللجنه وهي لا تدير العملية بشفافية أمام الشعب كافة؟
دكتور أكرم, بتشوف يعني دفع جماعة الإخوان بالدكتور محمد مرسي الآن كمرشح رئاسي يعني بكل صراحة تايم أوفر, وهل نتوجه إن احنا نتحرك مع الدكتور عبد المنعم فتوح أو الدكتور سليم العوة, ولا شايف إنه لسه في أمل إن جماعة الإخوان يقدر حد من عندها يدخل سباق الترشح ويكون مؤثر؟
القضية ليست قيد أشخاص, ولكنها قضية يعني مشروع نهضة, ونحن نتحرك بمشروع نهضة قوي حقيقي. ان انا متخيل ان نزول عمر سليمان من الاول الهدف منه اخراج حازم ابو اسماعيل وخيرت الشاطر, حازم ابو اسماعيل والباشمهندس خيرت الشاطر الهدف, لان هو قال مش نازل. فلكن ده علشان لما شيل الاثنين ما تقولوش, لان لو كان ما نزلش حازم عمر سليمان من الاول وشال الاثنين كان هيبقى فيه رد فعل عنيف في الشارع.
طب ممكن
فهم قال لك كده الناس ايه ترتاح نفسيا فهنحطه ونشيله.
خلينا اكلمك بلسان الطرف الاخر كده. هل بتتصور انه ده احساسنا احنا من كتر ما عانينا من ظلم وفساد وتزوير؟ يعني هل قد يكون اللي حصل ده حقيقي بس احنا مش قادرين نقبله لان احنا تعودنا على الفساد والتزوير طول عمرنا؟
أنا هقول لحضرتك حاجة, نعتبر إن هو لو كان حقيقي, أنت معي إن حسن مبارك دلوقتي بتعامل كرئيس جمهورية ولا بتعامل كأنه واحد أفسد مصر وقتل شبابها وأبنائها؟
المفروض إنه يتعامل كمواطن يعني
مواطن عادي,
مواطن متهم شعبه بالظبط
كده متهم.
نعم.
طب لماذا لم ينقل إلى سجن طارق؟ أنا رحت اللجنة ورحنا باللجنة وشفنا مستشفيين, مستشفى مزرعة ترى ومستشفى لمن ترى, وقلنا ان مستشفى لمن ترى كاملة الجاهزية وينقل اليها. وللأسف يعني اللجنة التي شكلها السيد النائب العام من أساتذة من جامعة راحوا شافوا المزرعة ما شافوش المستشفى بتاعت الليمان، وبالتالي نتيجة قصور وكان لابد أن يحاكم، لأن تكليف السيد النائب العام بالنص كده بزيارة المستشفيين، مستشفى المزرعة ومستشفى الليمان. راحوا زاروا مستشفى المزرعة اللي هي كانت غير جاهزة، وناس تناسوا مستشفى الليمان اللي هي كانت جاهزة، وبالتالي صدر القرار. معرفش القرار ده يبقى قرار مين عشان يروح مستشفى المركز الطبي العالمي. ناتج عن ذلك ان هذا الامر ان هو قاعدين في المستشفى الطبي العالمي. بالامس اعلن اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون ان مستشفى المركز الطبي المستشفى
ترى
مزرعة ترى المزرعة كاملة الجاهزية الان. يبقى انا عندي مستشفيين، مستشفى مزرعة ترى ومستشفى لمن ترى.
هل رفض النقل بناء على
مين بقى اللي مانع؟ مين اللي مانع ان يتنقل؟ لما تقول لي مين اللي مانع ان يتنقل، قول لي بقى مين اللي يسمح له بدخول انتخابات او من عدمه. لما جاوب السؤال ده هجاوب السؤال ده.
هل اجابوكم بان المساله مساله تامين؟ يعني هناخد رئيس الجمهوريه بمحاكمه والشعب عايز ينتقم منه، ممكن يحصل
مين؟ ده الامن والامان داخل المستشفى السجن اكثر امنا وامانا من اي مكان.
بتكلم عن المساجين اللي جوه؟
لا لا لا، ده عندك، ده انت مجهز له في مستشفيين جاهزين. نعم. كاملين. وبعدين ما المساجد،
طب الشعب عايز يعرف
اي دور دخل المستشفى دي. سيد قطب رحمه الله عليه دخل المستشفى دي
بس دخلوها قبل ما تتجدد ب 8 مليون جنيه.
ايمن نور برضه قبل ما تتجدد، انا معايا تقرير ان هي ايام ايمن نور كانت جاهزه. لما ايمن نور
طلب الشعب اللي بيسمعنا السؤال عشان اكرم استاذ صبري بيترد عليك ويقول لكم مش عايزين ننقله ليه؟ يعني ايه الكوزس؟ ايه الاسباب؟
زي ما برضه الكوزس ان ليه شلته الباشمهندس خيرت بدون اعلان ووضوح، وشلت الاستاذ حازم
مش عارفين نقول اسمه
النهارده. حازم اسماعيل يعني حبيب علينا وعزيز علينا جدا جدا جدا. نعم. يعني ويشال ازاي ليه؟ يعني ده وده ليه؟ طيب يعني هم طبعا الاستاذ حازم وجد بعد استطلاعات راي انه نجم عالي جدا جدا، فبالتالي ده لازم يخرج بقى بره السباق. طلعوا فيه حكايه امه، طب ورونا الورق. ما احنا عايزين مستندات. هنقول لحضرتك حاجه بالنسبه للاستاذ حازم. في 2010 حب يخرجوني بين السباق الانتخابات المزوره، فقال لك نخرجك من الاول مش هيقدر عليا في انتخابات، فراح مطلع ان انا فلسطيني. والواحد يعني طبعا كمسلم يعني يعني يتمنى ان يكون فلسطيني في السلوك والهدف من اخواننا بتوع غزه وادائهم ونشاطهم، ولكن يفخر ان هو مصري وابوه مصري.
طلعوك فلسطيني منين بقى؟
طلعوني من فلسطين من غزه
كمان.
طلعوني من فلسطيني من غزه وكلام مني عشان ما ادخلش الانتخابات، وقولوا لي اثبت. طب ما تجيب اثبت انت ان انا
يعني فلسطيني. انا ما اكذبش، انت قلت لهم انا خايف ان احنا نلاقي نفسنا كويت يعني.
لا ما انا بقول لك، ما انا بقول لك اثبت ان انا فلسطيني.
نعم.
انا رحت جبت لهم بقى شهاده ميلاد جدي سنة، يعني شفت خايف بقى ان انا اقعد اجري عشان اجيب شهاده ميلاد جدي.
اثبت ان انت مش فلسطيني.
1868
1800
جبت شهاده ميلاد جدي. وجبت شهاده زواج ابويا وامي سنه 25.
وانت طبعا الشهادات يعني دي في مصر
عشان توصل لها
يعني رحله عذاب يعني كعب داير يعني.
قبل سنه 62
بالظبط.
قبل سنه 62 صعب جدا تحصل على
شفت وصلت. طبعا هو في قرار اصلا اللي هو عايش في مصر 1000 قبل 1914 او 15 ده مصري، فجبت شهاده جواز والدي سنه 1925 يعني معناها ايه؟ يعني اكيد مش متجوز عنده 11 سنه.
فطبعا لا يعني عندهم تتجوز عنده 11 سنه. استاذ عادل البيضه ولا الفرخه؟
لا هي
يعني الدستور والرئيس بناء على تصريحات المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه في اجتماعه مع الاحزاب اللي هو قال فيه الدستور وبعدين ننقل السلطه.
خلي بال حضرتك التصريح ده كان ماكر، ودي التسريبات اللي احنا بنقول عليها عدم الشفافيه. ولما يجي يقول لي لو انتوا ما خلصتوش الدستور انا هعمل مجلس انتقالي ويخوفني عشان نلحق نجري نعمل الدستور ونتفق، ده كلام ماكر لا يجب ان نخضع له. وبعدين هم مش هم اللي حددوا مستقبل البلد، ولا هم اللي حددوا اصلا احنا نمشي ازاي. اولا احنا عندنا مجلس شرعي، انا اختلف معاه او اتفق، لكن عندنا برلمان هو المفروض المجلس الوحيد الشرعي في هذه الدوله هو البرلمان. اتفقنا واختلفنا معاه ده حاجه ثانيه.
لكن في الاخر عندي برلمان، يعني عندي مالي ولا غينيا ولا اي دولة دلوقتي الرئيس الجمهورية بتشال وعايزين نقر الشرعية بنلجأ للبرلمان، مفيش يعني اي حاجة. في الاخر البرلمان هو المعبر عن ارادة الامة في هذا الوقت، هذا الوقت. فبالتالي محدش اصلا يسرب لنا عن طريق احد عملاء ولا طريق احد المتحدثين باسمه في شكل او باخر ان احنا ايه لو ما عملتوش انا هسيبكو تغرقوا في مجلس انتقالي او حاجات من دي ما تخوفناش. دي جزئية. الجزئية التانية ان احنا دلوقتي الدستور فعلا لازم يتعمل اولا قبل تنصيب رئيس الجمهورية القادم. طيب المجلس العسكري ما كان موافق على صفقة الاخوان وفي ان 50% من داخل المجلس و 50% من الاول، وكمان احزاب سياسية كانت موافقة مع الجماعة في هذا النهج. طب ليه اتقلب هو وقلب الناس على البرلمان بهذا الشكل؟
نعم.
عشان ندخل في دوامة التوقيتات والضغط.
هل بتتصور ان تصرف الاخوان كان ذكي لما رفضوا الطعن على الحكم؟
طبعا.
ما نخشش متاهات الطعن ونطول الطعن.
طبعا. وانا عرفت ان دلوقتي لسه بقول للدكتورة
احنا ما كانش في صفقة، بس عشان
لا لا التوافق.
لا لا صرت قلت صفقة في الاخوان.
معلش معلش وقلت 55
التوافق.
لا لا ده يعني
كان في توافق يا دكتور.
مع مين؟
مع المجلس ومع الاحزاب على ان 50% مع
يعني احنا
مع التيارات كان في توافق.
نعم.
ليه بقى فكوا هذا التوافق وليه انقضوا عليه بهذا الشكل بعد ما المشروع بدأ؟ هنناقش يا اخواننا هو الدستور. انا
إيه انت تشكل الجمعية الجديدة؟
الجمعية الجديدة دلوقتي حزب الحرية والعدالة حسب معلوماتي هيدخل بكرة مشروع قانون لتشكيل اللجنة التأسيسية
للمية من برا البرلمان
اللي هي غالبا
مين قال من برا البرلمان؟
لا انا بس
هو طرح مطروح
حسب
معلوماتي يأكدها وينفيها الدكتور ان غالبا 80% هيكون من بره البرلمان و20% من داخل البرلمان،
وده هيريح الدكتور الاخرى.
والدكتور سعد الكتات مش هيبقى رئيس اللجنه، ده حسب المعلومات اللي انا وصلت ليها دي.
برجع للدكتور اكرم،
بس احنا ده حق اصيل.
ها خبر عاجل.
اتفضل.
الاخوان تم في صدور مبادره من المرشد للاتفاق على مرشح رئاسي واحد. والعربيه نت وسط تعتيم اعلامي وانباء متضاربه انقلاب عسكري في قطر وامريكا تتصدى له. اتفضل.
على الرد ده ولا على ايه؟
لا لا على احنا بنتكلم في التأسيسية ال 28
بس موضوع قطر ده من امبارح فعلا.
الاصل اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي قضية ان هذا حق، انا ما بتكلم عادل على ان ده حق اصيل للبرلمان، لان استكمال الثورة بحقها ان الشعب المصري اختار نوابه بارادة حرة بلا تدخل بانتخابات يشهد لها الجميع. لابد انها والاعلان الدستوري والمادة 60 بتقول ان فعلا هذا حق اصيل للبرلمان ان هو يختار المجموعة الرئاسية.
نعم.
كيفية كام وازاي وليه وفين ده برضو حق اصيل، لكن اذا كان يحدث توافق وكل جميع القوى اللي موجودة في مصر تشارك فيها فنحن مع ذلك.
انا من رايي
في ونوسع الدايره مفيش مشكله.
للامانه انا كنت يعني ادعو اخوان، وكنت يعني حتى كتبت كده وزعلت بعض الاخوه. انت عارف يعني العيب شباب الاخوان انهم ساعات لما بينكروا الناس اللي هو في
زي شباب زي كل الشباب. خلينا نتكلم على الاخوان والسلفيين والليبرين الشباب
يعني متحمس ما بتعرض احيانا لعدم الكتابه منع من الكتابه عشان كنت بكتب عنهم سنه 2000 وحاجات من دي. لكن هي المشكله الاساسيه ايه؟ ان احنا كنت معتقد ان جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة باعتباره الحزب الكبير في البرلمان ان هو من الاول احنا ضيعنا دلوقتي شهر بلا يعني بلا قيمة. للأسف الشديد كان من المفروض ان جماعة الاخوان تفسح صدرها لجميع التيارات السياسية لانها هي كانت قدم نموذج بقى. يعني انت حضرتك شفت وعانيت من احمد عز وكنا معاك في قد ايه في الوقت ده. فكنا نريد ان تكون الاغلبية اللي هي جاية من الشعب واثقة في القاعدة الشعبية اللي هي جت من خلالها تكون قادرة على فتح صدرها لجميع التيارات السياسية وانها تخلي الجميع. انتوا عايزين مين؟ عايزين توافق؟ تعالوا احنا كل القوى السياسية تبقى موجودة، كل الطوائف تبقى موجودة ومعبرة عن نفسها فيه، والنقابات تبقى موجودة في اللجنة التأسيسية. انتوا مش عايزين 50% البرلمان؟ كان ممكن
ما بتعتمدش يا استاذ عادل. ما بتعتمدش يا استاذ عادل، ده خلاف النسق.
نعم.
في ان في كل دول العالم يعني اذا اخذنا ببعض اللي بيعملوا بالطريقه اللي هم اتعملت 50 و50 او من جوه البرلمان كله، ان احنا في المستقبل ممكن نقعد نقول كل ما التيارات السياسيه تتخذ قرار يضغط الاعلام الليبرالي والتيارات الليبراليه والقوى المخالفه والمناوئه بحيث انها تجبره انه يحاول القرار، فمش هنخلص من الشرنقه دي.
لا انا في مشكله خطيره حضرتك دلوقتي. انت مش هتيجي فساد يعني 60 سنه، انا ما هقولش 30، هو 60 سنه.
نعم.
فساد 60 سنه، أجيال تربت على هذا الفساد وتربت على العبودية وبعضهم يبحث عن فرعون ليعبده. وللاسف الاعلام زي ما بدانا في الاول، الاعلام فعلا ما زال يعني لم ينضف، والنظيف مش قادر ياخد قيمته ووضعه في جرائده وفي صحفه واللي هي مملوك، حتى المملوكه للدوله. الاعلام بيدار الان ببعض للاسف شديد، شوف حضرتك الاموال اللي بتخضر بتنفق على بعض القنوات والجهات، الفلول اللي بتصرف عليها بشكل او باخر، واعلام مش عارفين تقوله منين، كل ده موجه. احنا لا نغفل، احنا عايزين نكسر شوكته من خلال الواقع، من خلال ايماننا بان احنا جايين من جبهه قويه جدا، وجبهه الشعب نفسه. طيب ايه المانع ان انا القوي، الطرف القوي، لا اجعل لهذا الطرف الضعيف اللي عمال ينخور في قلب الوطن وفي قلب الدوله وفي قلب انا كحتى كتيار ينتمي للتيار الاسلامي، ايه المانع ان انا ابين له ان انا اكثر ديمقراطيه منه، من الديمقراطيه اللي بيغني عليها. وفي الحاله ديت كنت على الاقل خالص ضميت هذه الرموز معايا، وانا عندي شرعيتين، اولا عندي شرعيه وجودي ووجود شعبي وجودي في البرلمان، ثم ثانيا ان اي حاجات من دي هترجع للشعب تاني من خلال استفتاء عام. الجزئيه الثانيه ان مفيش، حتى لو عدت اي حاجه من خلال لجنه تاسيس البرلمان للدستور واي قوانين، انت موجود في البرلمان مده 5 سنوات، لو نجحت في هذا الموضوع مفيش اي قانون هيعدي عليك هيكون مختلف، هيكون انت اصلا مش موافق عليه، فبالتالي انت المصفى في الاخر، فتكون صدرك متسع لهذا الموضوع.
دكتور اكرم، عايز اسالك عن رحله المانيا، نخرج من النسق السياسي كده سريعا. ايه اللي تم فيها؟ بنتكلم عن انه كتير من الناس بتشتكي انه انتشرت قنوات فضائيه بتعلن تحدي صارخ عن ادويه وعلاجات لكل الامراض اللي تتصورها، من اول نزله البرد لغايه الكانسر، ويقول لك بضمان ساحق، بنجاح مبهور، باعلان مبشور 100%، وايات قرانيه، وتعالى وتليفونات، ومفيش حاجه دي لا بتقفل ولا حد بيتكلم، ومجلس الشعب كانه مش شايف. انا اسف، لان المفروض يبقى في طلب احاطه لوزير الاعلام بده بخصوص النايل سات. رحلتك في المانيا بخصوص ايه؟ ورد حضرتك على الاعلانات اللي بتطلع على القنوات اللي هي خاصه بالحاجات اللي بتشفي الناس كده يعني.
اشكرك يا استاذنا، يعني حقيقي ان الكلام اللي موجود هنا، انا كنت طبعا رايح زياره رسمي، زياره اساسيه لزور ابني مصعب اللي هو بيتعالج في المانيا، فرحت وزرت بعض المصابين اللي موجودين من ليبيا بيتعالجوا في مستشفى فيفانس، واتفقنا يعني قابلنا مع مدير مستشفى فيفانس واتفقنا على اعمال تفيد مصر. ثم قابلت السيد نقيب من الاطباء او رئيس الغرفه الاتحاديه لاطباء المانيا بما يعادل نقيب الاطباء اللي هو الدكتور مونتجومري، وتحدثنا في كيفية التواصل والتفاعل الفعلي بين مصر وألمانيا من خلال أعمال طبية فعلية، وإزاي إن احنا ممكن نودي أطباء مصريين يتعلموا هناك ويشتغلوا هناك، وإزاي نتفاعل معهم مع الشهادات والتعليم الطبي اللي موجود بيننا وبينهم، وتحدثنا في المنظومة الطبية الألمانية والتأمين الصحي الألماني. ثم كان لقاء مع سكرتير الدولة البرلمانية بوزارة الصحة السيدة إيرليك فلاخ، وتحدثنا عن التواصل ما بين مصر وألمانيا. وآخر لقاء أو اللقاء اللي كان قبل الأخير كان مع رئيسة لجنة الصحة بالبرلمان الألماني دكتور كارولا، ودكتورة كارولا دي يعني فعلا هي دكتورة محترمة، كانت أستاذة في الزراعة، فتحدثت معها على اكبر مشكلة عندها في المانيا، فحتى اخبرت ان اكبر مشكلة عندها الامراض الشيخوخة وكيفية التعامل مع الشيخوخة. فقالت اكبر مشكلة عندك، قلت لها فيروس سي، اكبر مشكلة فيروس سي. فقالت طب كويس، انا ناجحة من هانوفر، دايرة هانوفر، واكبر مركز في المانيا في علاج فيروس سي موجود في هانوفر، هل ممكن تروح وتقابل الناس اللي في المركز؟ قلت لها طبعا. للأسف تم اختيار اليوم اللي هو هيعمل فيه مصعب العملية، كان يوم الثلاث، فقلت لمصعب،
مصعب ابن حضرتك،
فمصعب قال لي يا بابا روح المستشفى، روح تزور المستشفى، ومش مهم انا، انت هتيجي بعد ما تخلص. وفعلا رحت زرت المانيا، رحت زرت هانوفر.
طب هسمع منك جزء الزياره، بس معايا تليفون مهم، لان في قلق في التليفون عندي. بهجت العطار ناشط سياسي في اسكندريه، السلام عليكم يا بهجت. الو، ايوه بهجت، السلام عليكم. ايه الاحداث عندك يا بهجت؟
طبعا بعد تعاون اللجنة
يا ريت تتحرك كده عشان نسمعك كويس يا بهجت. طيب هو بهجت العطار الحقيقة ناشط سياسي بإسكندرية، وجايني خبر ان بعض الشباب إسكندرية بيتحرك تجاه المنطقة الشمالية للقوات المسلحة بعد خبر خروج الشيخ حازم. وفي اخت اسمها امل صلاح بتقولي اتمنى ما تجمعش في الكلام بين رد فعل انصار الشيخ حازم حفظه الله والشاطر وانصاره. انا مش فاهم يعني ايه اجمع في رد فعل، احنا قلنا اللي قاعدين عند اللجنة هم انصار الشيخ حازم بس. قالت لي ان انصار الشاطر رامي يعتصم، والذي يعتصم الشيخ حازم وانصاره، اما الاخوان فعندهم مشروعهم ولا يؤله اشخاصا وعندهم البديل، فارجو التزام الحيادية. طيب جزاك الله خيرا ان شاء الله، بس انا ما اعرفش بتتكلم على ايه الحقيقه. احنا كل اللي قلناه نقل اخبار من مراسلين، اليوم السابع قال كلام وجبنا مراسلنا قال كلام تاني، فنتمنى ان ربنا يظهر الحق وان شاء الله ما يحصلش اي صدمات. نرجع مع بهجت العطار الناشط. السلام عليكم يا بهجت. ايوه يا بهجت السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه ايه اللي عندك يا بهجت احكي لنا لو سمحت.
طبعا النهارده في مسيره بعد حاليا في مسيره طبعا بتعرض عن غضبها الشديد.
مسيره بتعرب عن غضبها الشديد.
طبعا اكيد طبعا يعني
نعم.
قدام الاجراءات التعسفي بيتم وقدام خيانه كبيره للثوره.
نعم.
واحنا بنستغرب النهارده يعني احنا بنطالب الشعب المصري النهارده احنا بغض النظر عن قضيه افراد محدده او اشخاص محدده تم استبعادهم، احنا بنتكلم ازاي احنا نرضى ونرضى 20 وده نقبل بهذه اللجنه من الاساس.
طب انتوا بتعملوا ايه دلوقتي يا بهجت؟
هو حاليا دلوقتي في مسيره كبيره وطبعا في اسكندريه وقفت شوية في ميدان فيكتور مانويل وبعد كده جمعت وطلعنا للمنطقة الشمالية العسكرية.
يعني انتوا رايحين نواحي الشرطة ناحية الجيش؟
ناحية المنطقة الشمالية العسكرية.
مستشفى العسكري؟
المنطقة الشمالية العسكرية.
بسبب عشان ايه يعني؟
والله نوصل الرسالة بتاعتنا وبنطالب احنا يعني احنا يا ريت برضه نقولها بكل صراحة وبصوت عالي، احنا بنطالب بإسقاط العسكر وكل التحرات اللي احنا داخلين عليها بهذه اللجنه وهذا اللي بيحصل ده امر غير مقبول يعني. يعني احنا بنطالب النهارده فعلا احنا خيالا ان احنا ممكن ندخل على الانتخابات الرئاسيه فيها، لكن التصويت بدا من دلوقتي.
طيب بهجت، هل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لم يصل اليه بيانكم اللي القاه امام اللجنه العليا؟
نعم.
الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل هل اتكلم امام اللجنه العليا؟ سمعتوا بيانه؟
احنا في
الشارع
من بره، احنا في
اسكندريه
دلوقتي مش قدام اللجنه، احنا مش في القاهره.
لا لا ما انا عارف انتوا ما جالكوش اي تليفون من قدام اللجنه العليا، ايه الاوضاع هناك؟
في الحقيقه يعني في محاوله بنحاول نتصل بيهم هناك، في عدد برضه معتصم هناك موجود قدام اللجنه العليا للانتخابات. في الحقيقه ما اعرفش الشيخ حازم موجود هناك او لا، انما ده تحرك احنا بنعمله يعني بغض النظر عن وجود الشيخ هناك او مش موجود، احنا كشعب واحنا كثوار موجودين على الارض. احنا لينا الحق ان احنا نعبر عن راينا باي شكل من الاشكال يعني. وانا اعتقد النهارده ان احنا يعني لازم يكون في وقفه حقيقيه بقى من الشعب كله. مش مجموعه يعني مش بغض النظر عن مرشح بعينه. احنا النهارده قدام استفزاز كبير قوي بيقوم به المجلس العسكري واستخفاف كبير جدا. وباينه كده نتيجه الانتخابات كده باينه من دلوقتي لصالح مرشح ما او الامر ده غير مقبول. احنا مش هنرضى بعد ثوره قدمنا فيها عدد كبير من الشهداء ان احنا في الاخر نرجع نكمل في النظام القديم تاني او عاد مره اخرى يعني.
شكرا جزيلا بهجت العطار الناشط السياسي في اسكندريه، اسال الله جل وعلا الا تحدث اي صدمات. يعني انا بتمنى
مشكلة
من الله سبحانه وتعالى. اولا كونك غاضب من المجلس العسكري القوات المسلحه اللي في اسكندريه ملهاش علاقه بالموضوع، يعني لم تتدخل لمع اللجنه ولا تعرف حاجه عن الموضوع، دي ناس قاعده في تكنتها العسكريه، فما فيش داعي يا رب ان احنا نروح حد يسخن يعمل حاجه يحصل صدمات نفقد ناس بدون مناسبه. ننتظر لحد ما نشوف الموضوع في نهايته ايه، وننتظر لحد ما الشيخ يخرج بتصريحه ومشايخ يخرجوا بتصريحهم ونشوف ايه اللي هيحصل. مفيش داعي لردود الافعال اللي ممكن يبقى فيها عنف يستغل ضد التيارات الاسلاميه.
هو ده الاجواء اللي بيصنعوها، الاجواء المصطنعه اللي بيخليه عدم الشفافيه.
نعم.
عدم الوضوح اللي بيخلي الشعب
موضوع كان ماسخ بصراحه وسرعة.
جدا جدا
يعني عمرو اديب يعني انا الناس عندهم يعني الاوربت، لان انا لما اتفرج عليه ممكن يجي لي ارتكاريا واتصل مثلا اجيبه من رقبته يعني قعد شهر كامل لو كانت الامور فيها شفافيه من الاول. ولذلك انا والله بتمنى انه الشيخ حازم لو قدر يبعت لاخته والله ترفع قضيه على الحكومه الامريكيه.
بالظبط.
لا تقول انتوا اديتوا الام جنسيه امريكيه وهي ليست امريكيه. دي ممكن تسقط فيها اوباما نفسه
طبعا.
لان دي دوله المفروض انها دي
لازم يورونا يعني
الشعب ادي حل الوثيقه.
لو شاف وثيقه فيها ان امه امريكيه الناس هتقول مش
هم بيقولوا في جواز وفي حد بيطعن عليه.
طب في عدم شرعيه
لماذا لا
حتى عمر سليمان نفسه يعني اذا كان هم طبخوا له الطبخه مش عارفين تمموها. طيب عمر سليمان نفسه حتى الوثائق الخاصه باستبعاده غير واضحه.
انت حد شايف ان المجلس العسكري هو اللي زق عمر سليمان؟
انا اقول على الاقل ناس منهم.
نعم.
على الاقل ناس منهم. مش هقول لك المجلس العسكري كله.
طيب نرجع
يعني حتى مستنداته دي مش غير واضحه. يقول لك ايه اصل ناقص في اسيوط. طب فين اللي ناقص يعني؟ نعم. حتى الكلام ده لازم نطلعه قدام الناس.
ده بيؤكد ان هم من الاول خالص عمر سليمان مش عايزينه بس هم عايزين يشيلوا الاثنين التانيين.
طيب
فينزل الورق بتاعه ناقص عشان يسحبوا الثلاثه.
نرجع في عجاله الموضوع الناحيه التطبيقيه عشان نكمل المشهد السياسي.
فزورنا زرت هانوفر وشفت اكبر مركز من مراكز علاج الفيروس سي. الناس عايزه تساعد مصر. الناس بتشتغل. في عندنا ابحاث. احنا عندنا في يعني زي ما بنقول علاج جديد جدا يعني سيظهر قريبا اللي هو 7977. ده اعتقد ده لو طلع هيحل المشكله. احنا قعدنا انا اخدت الكلام ده من لان الالمان محتاجين مننا خطابات. محتاجين مننا انتوا عايزين ايه. احنا لغايه دلوقتي لو سالت الباحثين في مصر ماذا تريدون كله بيشتغل لكن بلا نظام بلا هيئه تمثل. لذلك ان انا لما قابلت وزيره البيئه وزيره البحث العلمي قلت احنا القرشين بتوع البحث العلمي بتوعنا قليلين اللي هو ال 4.8 مليار. قلت له ده عايزين اقل نشيل الصفر. لكن ها القرشين القليلين دول لابد يوجهوا لحاجه كبيره. والعالم كله عنده استعداد نتعاون. احنا ما عندناش سؤال يدينا اجابه من بره. مش جاهزين. احنا لابد يبقى في جاهزيه.
احنا لذلك الفيروس عندنا المرضى بيعدي.
لذلك انا كلمت معالي وزير الصحه وتمت اتفاق انا وكل اطباء الكبد في مصر. قعدنا في مكتب دكتور مجدي حسن مع وزير الصحة نخطط احنا عايزين ايه. وتم تحديد ورقة عمل احنا عايزين ايه. ليه؟ لان جاي لنا يوم 29
مايو
4 ابريل.
نعم.
رئيس المجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الالمانية. وده للامانة هو مجموعة 13 واحد الاحزاب يعني متقسمه حسب كتل
الموافق في البرلمان
الموجوده في البرلمان.
نعم.
يعني اذا كانت المانيا عندك كده احنا زعلانين ليه؟
يعني احنا متجاوزين نتكلم في الطب.
المهم ان جاي احنا مش هنتكلم في الطب وبس. هنتكلم في الطب وكل يعني احنا محتاجين اتفاقات دوليه ما بيننا وبين المانيا او والعالم كله. لابد ان احنا نفتح العالم.
احنا عندنا كم مريض فيروس تقريبا هنا يا دكتور؟
احنا يعني على قول 15 مليون
15 مليون
اقل شيء. احنا بيدخل كل سنة 150,000 طفل 1000 مريض جديد بيكتشف. 150 كل سنة. كل اللي بنعالجه 20-30-40,000 كل اللي بنعالجه. والباقي يعني اذا انا قدامي وضع جديد. احنا قلنا هندور على الفاكسين. قلنا هندور على العلاج الجديد. قلنا ان احنا هندور على البريدكشن ان انا اشوف مين بيستجيب مع الانترفيرون ولا لا. ازاي اطلع ان مصر دولة موبوءة بفيروس سي؟ ليه؟ لان استطاعت جنوب افريقيا ان تضع في العالم انها موبوءة بالايدز فاخذت علاج الايدز بالدولار. دولار واحد فقط. اما نحن ما قدرناش الى الان نبعت رسالة للعالم احنا فين من فيروس سي. بقولك احنا بنشتغل ما فيش خطة.
طيب.
الآن نحن أمام وضع خطة.
طيب السؤال الأخير لحضرتك في الجزئية دي. هتعملوا إيه في الإعلانات الخاصة بالأدوية اللي بترهق صحة الناس وممكن بقى لها آثار جانبية وفيها نصب عند بعض الناس زي اللي بيجيب مثلا بتاع زي دي يقول لك حطها على ظهرك تشيل روماتيزم وحطها على دماغك.
هو جابوا الحمامة قبل كده.
نعم.
جابوا موضوع الحمامة وجابوا حاجات غريبة جدا.
ما أنا
جداً.
عارف.
وأنا دخلت في الموضوع ده من 6 سنين. وقدمنا طلب وكان في واحد بنطلع برشام اسمه فيرلس. سي فيروس كده يعني كان حاجه بتضيع الفيروس. طبعا ده كلام اونطه. والدكتور مفيد شهاب ايامها قال هرفع قضيه وما شفتش حد رفع قضيه ولا بلغ النائب العام. اعتقد احنا امام مشكله كبيره. احنا قدام حاجه جديده غير الفيروس سي اللي هم موضوع تدوير الزباله. انا زرت 11 مصنع في المانيا لتدوير الزباله. اعتقد لو وصلنا لاستخدامها بدل ما الناس شايفة الشوارع اللي مش نظيفة في القاهرة أو في مصر كلها ممكن تحول إلى طاقة جيدة. احنا عندنا في شام النسيم الناس ولعت الكاوتشات هناك، بياخدوا الكاوتش تحط في مصنع، المصنع ده بيطلعه حاجات صغيرة بتحط جوه الرصيف جوه الطرق الرانواي ويقوي الرصيف، ما يقلل الصوت، يعمل حاجات جديده جدا. قدمنا يعني انت لو دخلت تلاقي هناك تلاقي ان
يعني يوم 29/4 هتناقشوا الموضوعين دول،
موضوعات وموضوعات كثيره. نعم. اتفاقات دوليه.
يعني انت حاسس مجلس الشعب ان شاء الله في طريقه الى ان هو يبدا يبقى فعال،
احنا الحمد لله
حاجه تؤثر في الناس بدل خناقاتنا اللي عماله تحصل طول النهار وترشحاتنا دي مع بعض.
لا احنا الحمد لله شغالين، وخصوصا اللجان، اللجان شغال احنا.
نعم.
يعني يوم الاثنين القادم سنجتمع لموضوع تنفيذ الغسيل البروتوني النقال.
نعم.
وده يعني اعتقد شيء جديد لفيروس للفشل الكلي.
اخي اخي خلاص نص دقيقه، بالنسبه للصناديق الخاصه في المستشفيات، يعني فيها واحد بعت لحضرتك بيقول لي انك انت تسال الدكتور اكرم عن وضع الصناديق الخاصه في مستشفيات وزاره الصحه، خاصه الاموال اللي بتدفع عن طريق التذاكر زيارات المرضى والعلاج الاقتصادي وغيره. يعني
هو احنا كنا لسه قاعدين في، كان في اضراب موجود جوه وزاره الصحه، وكانوا مانعين حتى الوزير وغيره يدخل الوزاره، اللي هم حوالي 3112 واحد اللي هو العماله الموسميه. من الصندوق الخاص الفلوس كامله ان الناس دي تتنقل على باب واحد. يعني اذا اموال كثيره جدا جدا. احدهم بيقول يا دكتور اكرم انا كنت بقبض 6000 جنيه. يعني في مال سايب، الدوله فيها مال سايب. احنا اعتقد لابد ان الصناديق الخاصه يعاد توزيعها صح، بلدنا تبقى صح. لكن انا بسمع دلوقتي ان معظم الصناديق الخاصه قبل 1/7 هتصفر.
ليه؟
لان في تجريف للاقتصاد المصري الان، نصف يحدث فيها تجريف.
يعني الخبر اللي كان منشور في الواشنطن بوست ان احنا على وشك الافلاس ده صحيح؟
لا، هو في ناس ان شاء الله مصر محروسه ومصر امنه ومصر،
احنا عايزين بس الواقع يعني بنقول حلو ان شاء الله،
لكن الاعداء بيحاولوا يوقعوها.
نعم.
مش هتقع ان شاء الله.
اخر دقيقتين مع حضرتك، المشهد السياسي شايفه رايح فين في الايام المقبله؟ ماذا تتوقع من الغضب اللي موجود عند كتير من قطاع من الشباب مؤيدي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في الايام المقبله؟ شايف الدنيا هتبقى ازاي؟ او حتى الشباب ده حينما يهدى ان شاء الله والامور تمشي بشكل كويس، تفتكر البوصله هتتوجه لفين؟
انا اعتقد البوصله يعني تتوجه في المسار الصحيح حينما نتفق جميعا على ان احنا ضلينا الطريق بعد الثوره وتشعبنا وتفرقنا في مصالح مختلفه، لابد ان نتالف من جديد. جميع التيارات السياسيه تتالف من جديد على مصلحه عامه، وهي التخلص من رموز النظام السابق، لان استمرار هذه الرموز هو اللي بيخلينا بيفرقع لنا، هو اللي بيسرب لنا الاموال للصناديق الخاصه، هو اللي بيدمر لنا الدنيا، هو بيعمل لك الازمات. النهارده شوف الفساد في قطاع البترول. عندنا مثلا لما تيجي مصادر،
عندي ملف فيه قد
كده، مصادر لما تيجي تقول يعني احنا نشرنا الكلام ده على بواب
الوقت، طب عينك مد ايدك
بواب نشرنا. احنا كنا متوقعين كارثه في السويس، لان الراجل اللي جاب لنا المسندات والمسؤولين جابوا لنا المسندات قالوا في مؤسسات هتتحرق عشان تدارع الفساد. يعني شوف حضرتك لما تدمر منشأة بمليارات الدولارات بهذه الضخامة نتيجة ان في فساد قابع، وما زال يتحكم فيه مين؟ اصهار الرئيس المخلوع.
نعم.
وكبار المسؤولين في قطاع البترول ويديرونها من داخل سجن طرة حتى الان.
شايف المشهد رايح فين؟
المشهد دلوقتي احنا نتجه جميعا صف واحد، هنقدر نكمل ثورتنا، مش هنقدر نتفق يبقى ثورتنا الخلف ضر.
لابد نمره واحد ان يتحد كل الثوار في جميع الاتجاهات، وكلنا نحط نمره واحد ربنا سبحانه وتعالى، ثم اتنين هذا الوطن، ونتناسى الخلافات، يبقى بوصلتنا واحده وجهتنا واحده، نتفق نتعاون، يعني فعلا نستعيد قوتنا اللي كانت موجوده بوحدتنا. الشعب كان يد واحده، عايزين فعلا الشعب بكلمه الشعب يد واحدة.
واحد اسمه أبو قاسم قبل ما أقفل معاك الحلقة بيستحلفني بالله، أسألك بالذي رفع السماء بلا عمد أن تتولى قضية المعلمين اللي شغالين بالحصة في المدارس بياخدوا 130 جنيه في الشهر، فأرجو أن حاجة كده يعني تثير هذا الأمر في مجلس الشعب.
غدا سيناقش مجلس الشعب الحد الأدنى والحد الأقصى.
نعم.
فاعتقد هنحاول يبقى ده بند من البنود اللي ممكن يرفع شويه
حد 30 دي بعد العلاوه.
شكرا جزيلا دكتور اكرم الشارع الشاعر وكيل لجنه الصحه مجلس الشعب.
رئيس
لجنه الصحه مجلس الشعب. شكرا جزيلا استاذ عادل. ما انت قلت بقى حازم الشاطر وخالد ده واسماعيل الدنيا ماشيه النهارده. استاذ عادل صابر رئيس تحرير بابتو شرفتونا ونورتونا. هناخد فاصل ونرجع نشوف الالتراس مع حسام البهائي امين حزب النور بورسعيد، ناصر صادق الناقد الرياضي، كابتن ماهر همام مدرب فريق الاهلي بتاع 19 سنه، والاستاذ علي دور عضو مجلس الشعب. انا ما اعرفش مين اللي جه بره ومين اللي ما جاش، انما هنخش على بركه الله في الفقره. شكرا جزيلا. فاصل ونواصل، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل في المحاكمه النهارده الخاصه بمذبحه بورسعيد. اسمحوا لي ارحب بضيوف الكرام، دكتور حسام البهائي امين حزب النور ببورسعيد. السلام عليكم دكتور حسام، دايما بيراسلنا وبيطمنا على الاخبار هناك. ومعانا الاستاذ علي دره عضو مجلس الشعب. السلام عليكم استاذ علي. ومعانا الكابتن ناصر صادق الحكم الدولي السابق والناقد الرياضي الحالي. السلام عليكم كابتن ناصر.
انا سعيد.
ومعانا صخره الدفاع، انا بقى اللي اعرفه من زمان لان انا اهلاوي قديم يعني، الكابتن ماهر همام نجم مصر والنادي الاهلي. السلام عليكم كابتن ماهر.
ازي الحياه؟
الله يرضى عنك. بداية دكتور حسام، بحكم ان انت طرف موجود من بورسعيد، يعني ايه اللي حصل في الاحداث اللي وصلت لك؟ والنهاردة الناس اعترضت على المحكمة لدرجة ان القاضي رفع الجلسة مؤقتا بسبب الهتافات الشديدة من المتهمين جوه الجلسة، وفي ضغط رأي عام من بره من ألتراس الاهلي لابد ان دول يعدموا. حتى ان النهاردة لقيت المحامي الاستاذ سيد ياسر سيد احمد يعني متجه ناحية الإدانة قبل ما المحكمة تقول حاجة، وبعد رجع قال لي، قلت له يعني أنت بتتهمهم قبل المحاكمة؟ فقال لي الراجل مش عارف من 1 لـ19 عندهم 18 سنة، فعلى أي أساس جابوهم؟ فعايزين نفهم التداعيات اللي حصلت.
هو أولا أحب يعني بعترض على كلمة مذبحة بورسعيد، مجزرة بورسعيد، الكلمة دي بتطرد كتير، ويعني بورسعيد دايما اسمها يقترن بالنصر والكفاح والبسالة.
احنا بنقولها من ناحية حاجة
أحداث
المعروف إعلاميا يعني باسم زي مقيعة الجمل، يعني أنا نفسي معترض على كلمة مقيعة الجمل الخاصة بأم المؤمنين عائشة، لكن نقول المعروف إعلاميا بجزر
أحداث بورسعيد، أو نقول مذبحة برات المصري والأهلي مثلا.
اتفضل.
المحاكمة النهاردة كانت على غير متوقع يعني، أو ده اللي كنا نتمناه، بس كنا خايفين يحصل غيره. كانت هادئة جدا بالنسبة للألتراس الأهلي والجمهور الأهالي المتهمين. أنا بستغل الفرصة أن أنا أشكر الألتراس الأهلي النهاردة، بصراحة كان مشرف جدا، والأهالي المتهمين راجعين بورسعيد بيشكروهم جدا.
يعني ما حصلش إلا كان من إشاعات أنهم يتوعدون بالقتل والذبح.
والله النهاردة ما حصلش حاجة خالص،
الحمد لله
سبحانه وتعالى.
اللهم لك
كان
الحمد.
في سيدتين من أهالي المتهمين ما عرفوش يدخلوا، فضلوا قاعدين بره في وجود الألتراس الأهلي، ما حصلش بينهم أي حاجة خالص. يعني حتى بالعكس يمكن يعني
طيب.
كمان متعاطفين معاهم يعني.
اللهم لك الحمد.
في حاجة واحدة بس، كان في أحد الكبوهات بتوع الألتراس احتك بالمحامي عن المتهمين وهو خارج، وقال له احنا انتوا في مصر اهو ما عملناش فيكم حاجة دلوقتي، وحصل يعني مشادة كلامية خفيفة
متوقعة يعني.
وإن شاء الله ما فيش حاجة بإذن ربنا. ولكن برضو أهالي المتهمين ما زالوا يدافعوا عن حقهم في النقل المحاكمة لبورسعيد.
السبب إذا كانت الأمور هتمشي باطمئنان إن شاء الله.
هقول لحضرتك إيه، الموضوع شاق جدا يعني. هم اتحركوا من بورسعيد امبارح الساعة 1 بالليل، لسه يعني لسه واصلين دلوقتي حالا، جالي تليفون لسه واصلين. في حراسة مشددة جدا، وطبعا يعني كان الأمن ده موجود جبار يعني.
نعم.
كان حراسة ممتازة، وخدوا الناس في أتوبيسات الجيش وكده، أنا ما سمعنا، ولكن لسه واصلين بورسعيد الساعة 8:30 9. فحاجة شاقة جدا. طبعا معظم أهالي المتهمين ما راحوش، من حقهم برضه ان هم يحضروا. القانون بيقول احنا يعني احنا كنا خايفين من اهالي الضحايا هم اللي يعملوا شغب، اهالي المتهمين مش هيعملوا شغب. اذا كان اهالي الضحايا ما عملوش، يبقى اهالي المتهمين من باب اولى ان هم عايزين اولادهم يعدوا بسلام، المحاكمة تعدي بسلام، مش هيعملوا شغب خالص. موقف المتهمين النهارده كان برضه غريب جدا، هم بداوا يدافعوا عن نفسهم، الهتافات اللي طلعت بيعلنوا تضامنهم مع القتلى مع الضحايا والشهداء.
نعم.
قالوا احنا مالناش دعوه بيهم خالص، الامن هو المسؤول،
اللي هم كانوا بيقولوا هنجيب حقهم ينموت زيهم
بالظبط يعني. ده الهتاف الاهلي. متهمين يقولوا كده، ده بيثبت وبيأكد ان هم فعلا متعاطفين معاهم، وهم ما لهمش علاقه خالص. معظم اللي اتقبض عليهم زي ما حضرتك قلنا قبل كده مظلومين. في مجموعه طبعا اكيد متهمه وعليها ادله، ولكن في مجموعه كبيره مش عليها ادله خالص. يعني واحد منهم حضرتك كان موجود في فرح اخت خطيبته ومتصور
ومثبت الكلام ده،
مثبت بتصوير وشهاده. طيب الكوافير
يعني
اللي كان عنده قبل،
طالما في دليل يبقى في امل ان الامور تمشي
تمام. واحد تاني كان خارج من مستشفى ال سليمان عنده اصابه، وهو خارج قبضوا عليه، ملوش اي علاقه خالص بالموضوع، وده راجل شغال في السنترال. وبيصرف على عيلته كلها واترفض ما عادش في مرتب دلوقتي.
هل قبل طلب محامي الشهداء المحامي المتهمين انه نخلص بينهم بضمان بضمانات مقابل ان هم عندهم دراسه ومدارس؟
ما وصلناش ان قبل حاجه زي كده. هل هتخزر النظر؟ ما اعتقدش. ما كانش في حاجه
امتحانات كمان ده في ناس
كابتن ماهر هرجع لك بحكم ان انت نجم من نجوم النادي الاهلي الكبار الحقيقه. بتشوف النادي الاهلي يعني اتعامل مع الامر ده ازاي؟ يعني انا عايز استف الامر من الاول انه النادي الاهلي انا متصور كخالد عبد الله اللي بحب النادي الاهلي انه يقع عليه جزء من المسؤوليه انه قبل يلعب المباراه في اجواء لم تكن مضمونه بدليل الاعتداء اللي حصلت اثناء التسخين نفسه. يعني
هو طبعا شيخ خالد واضح ان المنظومه من الاول ما كانتش مظبوطه. يعني احنا الرياضه عامه في الفتره اللي قبل اللقاء المصري والاهلي كان واضح قوي ان في سلبيات كثيره جدا في بعض المباريات، وكانت مؤشر ان في خطوره قادمه لا مستحق يعني قادمه واضحه قوي خلال الاجزاء اللي كانت قبل كده. يعني بعض المباريات زي مباراه الزمالك نزل بعض الجماهير الى ارض الملعب، واخبر حضرتك قلت الحمد لله طبعا يعني عدت وبسلام. لكن المؤشر اللي قبل المباراه ده كان واضح قوي من الفيسبوك ومن النداءات ومن الشعارات، ان واضح قوي ان في احتقان قائم واحتقان قادم، واحنا مع الاسف ما بنقراش شيخ خالد. او
يعني هل اداره النادي الاهلي حكم نجم كبير واكيد جوه المطبخ ما خدتش علم بهذا الموضوع؟ قلقت على الشباب ده انه يروح طلبت المباراه من غير جمهور تتنقل بره تتاجل لاسبوع 10 15 مش لازم
تتلعب. ده اللي بقول لحضرتك يعني بالنسبه لاداره النادي الاهلي اللي هي اكبر منظومه موجوده في 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 في, في منظومه
مصر الوطن العربي تقريبا
بالظبط. يعني كان لازم يبقى فيه يعني اخد رؤيه اخد يعني اتنبأ ان فعلا احداث هتوصل بهذا الشكل. واحنا طول عمرنا الاجواء في بورسعيد يعني
سخنه
بطبعها بتاخد الطابع اللي هو الحماسي طابع يعني النادي الاهلي جاي لفرقتين يعني خبال حضرتك. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا كان كان كانت البدايه واضح قوي ان رؤيه المباراه مش هتكمل، يعني حتى في الجانب الفني ان النادي المصري كسب المباراه، لكن مع الاسف بعد المكسب الفني او الجانب الفني حصل بقى اللي هي السلبيات اللي حصلت اللي وصلتنا لهذه الكارثه
دي اللي حسست عند النادي الاهلي ان كان في امر يدبر بليل بصرف النظر عن نتيجه المباراه.
بالظبط. كنت اتمنى بقى من مجلس اداره النادي الاهلي ان احنا يبقى في قرار هدى، يعني قبل المباراه ممكن تبقى من غير جمهور او يبقى الامن اكثر من كده تامينا. تعرف حضرتك بيبقى جمهور النادي الاهلي بيتامن من خلال القاهره قبل المباراه، يعني
نعم.
الجمهور الاهلي وهو بيطلع من القاهره بيحصل نوع من التامين حتى لما يوصل
بورسعيد. احنا شفناهم بينزلوهم في قطر من يعني في عند شرطة 6 حديد من ورا في حراسه الجيش وداخلين زي ما نكون رايحين نلعب في اسرائيل مثلا. بالزبط. مش مباراه بين ناديين مصريين.
بالظبط.
استاذ علي دره، يعني لجنه تقصي الحقائق الى اي نتيجه وصلت، وخصوصا ان احنا فجاه تقصي حقائق ثم اختفاء كلام تام عن الموضوع ما عرفناش الدنيا ايه؟
النهارده كنا بنتكلم حضرتك يا استاذ خالد في هذا الموضوع، وقلنا ان اللجنه لابد ان تعجل سريعا بالتقرير النهائي لجنه تقصي الحقائق، وخاصه ان الامور خلاص بدات بقى التحقيقات وبدات التاخير اكتر من كده مش هيبقى له قيمه التقرير لو صدر. تقدمنا مجموعه من نواب بورسعيد النهارده بطلب لرئيس لجنه تقصي الحقائق وكيل مجلس الشعب ان احنا لابد من اصدار التقرير في فتره لا تتعدى في خلال الاسبوعين باذن الله تعالى، وارفقنا بيها بعض المستندات والسيديهات اللي حصلنا عليها من بعض المصادر المهمه جدا.
اتوقف مع حضرتك.
لا اتفضل يا فندم.
جالي خبر عاجل من مصدر على بوابه الوفد، الشاطر ونور يعودان لسباق الرئاسه. علمت بوابه الوفد ان اللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات الرئاسيه تراجعت عن استبعاد المهندس خالد الشاطر والدكتور ايمن نور من قائمة المرشحين، وذلك بعد ان اصبح موقفهما القانوني سليم للتنافس على منصب الرئيس، خاصه بعد تقديمهما قرار العفو اللجنه القضائيه. اتفضل حضرتك.
طبعا موضوع خطير جدا اللي حضرتك طرحته ده يا استاذ خالد.
احنا في الاخر خالص هنقلب سياسه شويه، بس يعني غصب عننا الحدث اللي حصل
النهارده
عشان ولادنا ودمائهم.
هي دي السياسه برضو اللي حصل النهارده السياسه.
هو الحقيقه هي كلها يعني ازمات مفتعله ماشيه في اتجاه واحد، بيديرها يعني طرف واحد هو اللي بيحرك الامور.
التقصي بقى وصل ليه يا دكتور؟
لجنه التقصي الحقيقه احنا النهارده تقدمنا بطلب نواب بورسعيد بالتعجيل، وقدمنا بعض المستندات الجديده اللي وصلت لنا، وبعض السيديهات اللي جت برضو عن طريق بعض الوسائل الاعلام وقدمناها، كلها ان شاء الله هتكون ماشيه في اتجاه ابراز الطرف الحقيقي لهذه الماساه اللي تمت في ارض بورسعيد، واللي بتصب في اتجاه ان شعب بورسعيد شعب بورسعيد، واؤكد على كلمه شعب بورسعيد، هو بريء تماما من هذه المساله، وان هذه مؤامره كانت ستتم ايا كانت النتيجه، وكان هناك استكمال لهذه المؤامره.
مع اعترافنا ان في ناس اخطات.
نعم يا
من الجماهير
الاولطالب بالقصاص منهم.
نعم.
لكن هناك مؤامره، هذا هو الترم الاول، والترم الثاني كان مدبرا لمباراه الاهلي والزمالك استكمالا لهذه المؤامره من اطراف خارجيه ليها مصلحه كبيره انها تاخد مصر في اتجاه الفوضى.
كابتن ناصر صادق، يعني بتشوف اتحاد الكوره اللطيف الجميل الظريف تعامل مع الحدث ده ازاي؟ لانه في النهايه وصل انه قتل الرياضه اكلينيكيا في مصر بناء على قرارات الامن.
بص يا شيخ خالد، الاول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اتحاد الكوره في عز الازمه ما خدش موقف حاسم وحازم. يعني احنا شفنا قبل اتحاد الكوره 3 ايام فعل. على فكره ده كله كان متعمد. اللي حصل اولا ده مفتعل.
طب في واحد وانا هقول لحضرتك تليفونه هيقفل. سامحني. معانا ماجد عبد القادر مراسل بوابه الاهرام من امام اللجنه العليا للانتخابات. السلام عليكم يا استاذ ماجد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ ماجد، بوابه الوفد هنتصل دلوقتي بحد من عندها، بيقول الشيخ حازم يرفض القسم بالله ان امه مش امريكيه، ويرفض وساطه مجلس شورى العلماء، ما صحه هذا الكلام؟
تمام. مبدئيا انا احب اوضح حاجه لحضرتك. المفروض الشيخ حازم كان امس كان طلع في فيديو مسجل بالفعل، يعني نقر حاجه زي كده او نفاها بالفعل.
نعم.
هو قال ان هو قسم قدام لجنه الرئاسه الاربعيه وان هو مش قادر ان هو يقسم، يعني هو نفى امبارح حاجه زي كده في فيديو مسجل مصور.
نعم.
يعني حتى تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم.
هو قال ان هو قسم ثلاث مرات بحاجه زي كده. يعني تمام، شايف المشكله. هو طبعا هو حتى الان حتى بعد ما تم قرار استبعاده ان هو لسه بيتهم بالتزوير. هي المشكله مش القسم فقط او حاجه زي كده.
نعم.
تمام. بس حتى انا بقول
طب الوضع عند حضرتك ايه يا استاذ ماجد؟
تمام. هو دلوقتي طبعا احنا من ساعه ما الشيخ حازم نزل طبعا من حوالي ساعتين او ساعه ونص الناس في تدريب مستمر، يعني انصار الشيخ حازم في تدريب قدام اللجنه مستمر. طبعا هم دلوقتي المفروض ان هم متجمعين في الحديقه اللي هي امام اللجنه الرئاسيه اللي هي بيقعد بيت طرفين.
انتشر على الانترنت خبر نريد ان نتاكد من صحته، هل الشيخ حازم دعا انصاره الى الاعتصام؟
والله المفروض ان هو كان موجود قبل ما يتم رسميا قرار الاستبعاد، هو كان متواجد جدا. هو دعاهم بالفعل ان هو هيرابط او ان هو مش هيمشي من اول ايام اللجنه ليش يمسكوا القرار رسميا.
طب لما صدر القرار الشيخ حازم مشي ولا لسه موجود؟
لا هو كان مشي قبلها، وانا بقول لحضرتك من حوالي ساعه ونص او ساعتين كان بالفعل متواجد، بس طبعا الشعور بالصعب هو انصرف.
هل كان له اي تعليق بعد ما خرج من اللجنه يا استاذ ماجد؟
هو عندنا هو الشيخ حازم ما دخلش اللجنه. هو المفروض ان كان في مجموعه من المشايخ فقط هم اللي دخلوا اللجنه.
طب لما خرج المشايخ هل كان في اي رد فعل من الشيخ حازم؟ القى بيان؟ قال اي حاجه وضح المشكله؟
تمام. بالفعل هو تحدث عن المنصه ان فتره قليله ما كانش مده كبيره، فقط ان هو قال ان هو في انتظار قرار اللجنه يكونوا مرابطين قدام اللجنه. بعد كده انصرف، فاهمني؟ بعد كده انصرف قدام المنصه. ده شعور بالتعب، ولسه لحد دلوقتي ما فيش مره اخرى.
طب هل اللجنه انصرفت والامن انصرف ولا لسه في تامين امني؟
بالفعل انا لسه كمل شويه كنت شايف ان في تدخل امني بالفعل، وكان في شرطه عسكريه، كان مجموعه مره اخرى جات، وفي امن مركزي وعدد كبير من القيادات والضباط. لا انا شايف استنفار امني قدام اللجنه كبير، ما زال مستمر حتى لسه بيجوا. كان في كمان عربيتين امن مركزي انا لسه من حوالي دقائق بسيطه شايفهم قدام اللجنه.
نعم.
يعني لسه في تدخل مستمر.
هل في تقديرك كده تقدر يعني كده بس بالتقريب تقولي العدد؟
والله انا مش حابب ان هو احنا طبعا العدد انا كنت عايز مثلا هم يتعدوا يعني الالاف حلو الالاف، وما زالوا في التزايد، وبالفعل في مسارات بتاتي، يعني في مسارات بتاتي تنضم اليهم، وبالفعل ان هم الى حد ما اعلنوا ان هم في انتظار قرار الشيخ حازم بشان الاعتصام او عدم الاعتصام.
هل في شيوخ هناك يا استاذ ماجد؟
تمام بالفعل. هو كان من فتره بسيطه كان الشيخ ممدوح اسماعيل النائب البرلماني كان متواجد منذ فتره، كان بيتحدث مع هذا الافراد، وان حتى الان انا بعيد عنهم طبعا، لان في متفاهات دلوقتي هم عمالين يختفوا يسكت حكم العسكر وتفاهات مهيئه للشيخ. طبعا انا حاولت البعيد قليلا طبعا عشان اقدر ان انا اتواصل مع حضرتك.
طب هل ما صدر من بوابه الوفد في اخر سؤال، معلش انا اسف، ان الشاطر ونور عادوا لرئاسه لسباق الرئاسه؟
لا هو حتى الان طبعا اكيد دي حاجه زي كده لو قد صدرت كان الناس اول ناس يعني عرفناها. بس طبعا لحد دلوقتي بالفعل يعني ما فيش اي شيء صدر زي كده او مش معلومات بالفعل وصلت لها حاجه زي كده.
شكرا جزيلا استاذ ماجد عبد القادر مراسل بوابه الاهرام على المعلومات الطيبه دي، نسال الله ان يحفظ شباب مصر. اتفضل يا كابتن مصطفى.
استاذ خالد اللي بيحصل النهارده ده هو استمرار لمسلسل الفوضى المنظمه اللي هم بيحاولوا يبثوها، واللي بدا باحداث مباراه بورسعيد او اللي حصل فيها الاحداث الماساويه اللي حصلت في بورسعيد. وطبعا خد بال حضرتك يمكن انتوا بتتكلموا الموضوع مرتب، انا عندي بقى معلومات تؤكد ان الموضوع كان مرتب. زملائي الحكام قالوا لي ان اول مره في تاريخ اي ماتش يدخلهم بدون ما حد يقول لهم انتوا رايحين فين. اول مره الشوارع اللي حوالين استاد بورسعيد ما تتقفلش، كان دايما بتتقفل في الماتشات، كان الدخول والخروج سداح مداح، دي كلها منظمه. من ضمن الحاجات برضو اللي يسال عنها اتحاد الكره زي ما حضرتك سالتني.
طب انا بس عندي خبر ليك اهو، لجنه اتحاد الكره تبحث مع الداخليه غدا امكانيه اعاده مسابقه الدوري.
ما دي كارثه يا شيخ خالد. اقول لحضرتك ايه كارثه؟ انت عارف حضرتك اشتراطات الامنيه لوزاره الداخليه للمباراه
10
تكلفتهم كام؟ 3 مليار جنيه يا شيخ خالد. مصر في حاجه لكل جنيه وعايزين يكلفوها 3 مليار جنيه، مع ان هقول لحضرتك حاجه ممكن ما نتكلفش ولا جنيه، لان المباراه لو اتلعبت بدون جمهور هل يبقى في حاجه للاشتراطات الامنيه؟ هل في حاجه لبوابات الكترونيه؟ هل في حاجه للاسوار اللي بتشبهنا كاننا بنلعب في غابه حيوانات؟
نعم.
مش في ملعب كره قدم.
انا بشوف ريال مدريد وبرشلونه السور قد كده،
مفيش سور اساسا، ده في انجلترا.
انا قصدي بتاع
في انجلترا يا شيخ خالد، في انجلترا اللي هو بيقول لك ايه، لا سلام،
شغب
وناس جزارين، مفيش اسوار اساسا، لان هناك في سياده القانون ودوله القانون وفي هيبه الدوله، اللي بيعدي الخط بتوقع عليه عقوبه. انما احنا هنا للاسف عندنا خيبه الدوله. انا ليا صديقي واحد من ضباط الكبار في وزاره الداخليه بيقول لي حاجه ظريفه جدا.
انا ما دخلتش عضو مجلس الشعبيه يعني.
بيقول لي يا شيخ خالد، بيقول لي ان اقل مساعد لوزير الداخليه بياخد 3/4 مليون في الشهر. قلت له امال الوزير بقى ياخد ايه؟ قال لي حدث ولا حرج. قلت له طب كم مساعد؟
هم راح يناقشوا الحد الاقصى يا رب والحد الادنى
اهو. طب من شهر 7 اللي فاتت بيتقال عليه ما بيتطبقش ليه؟ انت عارف ليه حضرتك؟ لان قيادات الدوله بما فيهم المجلس العسكري نفسه حدث ولا حرج في الملايين. ما انت بتتكلم في ايه؟ انت بتجي تطبقه عندنا في وزاره الاعلام طبق على الناس اللي هم العاديين، انما الناس اللي بياخدوا ملايين ومليارات.
نعم.
يعني ما في ناس ممكن يوصلوا مليار سنويا.
طيب عيب اتحاد الكوره في ازمه في تعامله مع ازمه بورسعيد
انه ما اصدرش قرار فوري عشان يحصل، ان خد بال حضرتك لو صدر تاني يوم المباراه حتى لو شطبت بورسعيد او المصري كان في حاجه حصلت يا شيخ خالد؟ ولا حاجه هتحصل. انما لما تستنى 70 يوم وبعدين تقول لي العقوبات الهزليه دي، انا كتبت مقال في موقع احد المواقع الالكترونيه قلت فيه عقوبات هزليه لتوليع البلد، بيولعوا البلد يا شيخ خالد.
ارجع للدكتور حسام البهائي، هل كنت ممكن تتصور لو اتحاد الكره تعامل بسهوله كده ومثلا قال للنادي المصري مباشره يعني حرمان من النشاط الرياضي سنه، ولاعيبته هتقدر تروح انديه تانية يشتروها يعني مش هيبوروا ولا حاجه، والدنيا تقف ويبقى اسمه عقاب للمتعصبين في بورسعيد، لان انا عارف ان شعب بورسعيد فيه ناس كرام وافاضل كتير حتى ما لهمش علاقه بالكوره، يعني ما بيحبوهاش لا من قريب ولا من بعيد، يعني دايما يكون يقول لنا في الاعلام شعب بورسعيد مهووس بالكوره، لا مش كله مهووس، في ناس ما لهاش في القصه دي خالص يعني، لكن هل تعتقد ان العقوبات دي واستمرار الموضوع في اتجاه محاكمات قانونيه كان يهدي الدنيا شويه؟ لو كنت حاسس ان ممكن بورسعيد تاخد رد فعل يعني مضاد لنزول النادي المصري.
هو دلوقتي لو القرار ده دلوقتي يولع الدنيا. يعني احنا انما كابتن ناصر فعلا لو كان تاني يوم والناس ملبوخه وبورسعيد ما فيش يعني بنلملم الجراح وكده كان ممكن،
لو شطبوا مصر والله ما حد
كان تاني يوم فعلا ساعتها، ولكن هو كان ده ظلم طبعا لان مصر
ما استاهلتش. بقول لك مهما كانت العقوبه ساعتها
اي ساعتها كان ما كانش، بس برضه ما كانش حد خايف
من الموضوع لسه سخن.
انما حضرتك بالنسبه للتعصب ده يعني الشباب الالتراس ده شباب اولا واخيرا مصري بيحب مصر، ويعني بقى عايز بس يقعد معاه ويتكلم معاه. حضرتك احنا قعدنا معاهم،
احنا كنا محتاجين نقعد معاه من زمان قوي بصراحه.
للاسف فعلا
يعني احنا سيبناه كتير قوي،
احنا فعلا اثرنا في الموضوع ده، ولكن احنا يعني رب داره النفع فعلا احنا استفدنا من الموضوع الاحداث دي فرصايد يعني المشاكل اللي حصلت قعدنا مع الشباب. لا
يعني على جثث ناس للاسف يعني ادركنا
بس
هذا،
بس احنا برضه كان ممكن تتفاقم اكتر بكتير. حضرتك شفت في طفل عنده 14 سنه مات قدام هيئه قناه السويس يعني، فاحنا الحمد لله تداركنا الموقف. جميع الاحزاب حزب النور والحزب الحر قدر يتعاون معانا والوفد جميع الاحزاب والقوى السياسيه وقعدنا معاهم والحمد لله يعني نزعنا في تلك الازمه. وكان المطلب اهم مطلب عندهم اللي هو المحاكمه العادله والمحاكمه تبقى بورسعيد. طبعا هم يعني احنا برضه عايزين نحذرهم، يعني هم الاعتصامات اللي عملوها والوقفات اللي وقفوها في بورسعيد عندهم حق، لان اولادهم بيروحوا قدامهم وهم عارفين هم مظلومين. يعني لما يكون اب بيقول لي انا خدت ابني من نص الشوط، رحت خدته من بين الشوطين وروحت، ازاي يجي ياخدوه بعد كده من البيت؟ بياخدوه من البيت الضابط يقول اللي بيبوض عليهم ما تقولوش انا قبضت عليكم في البيت، قولوا قبضت عليكم في الشارع، عشان بيطبق عليهم في الشارع بيمشوا بدري. وفعلا قالوا كده لكل النياب، قالوا احنا قبضنا عليهم في الشارع، سمعوا كلام الضابط. يعني احداث ما عندهمش اي فكره عن اي حاجه، اي كلام بيترمي بيصدقوه وخلاص.
استاذ علي انت بتشايف يعني دور الشرطه في المهزله اللي حصلت؟
تمام.
لانه انا بتصور انه برضه لازم يكون هناك عبء يقع على كاهل الإدارة الأمنية ومدير الأمن، مش هتمشي الأمور كده.
تمام.
يعني احنا النهاردة لما كانوا ماتش الأهلي والزمالك أيام الشاعر لما كان مدير أمن القاهرة، كنا ماتش الأهلي والزمالك 80-90 ألف متفرج يخشوا بالصراط المستقيم ويخرجوا بالصراط المستقيم مهما كانت النتيجة. ليه الشرطة تعاملت بتقاعس من وجهة نظر كتير من الناس مع هذا المشهد؟
هو في نقطتين مهمين جدا يا استاذ خالد،
النقطه خصوصا عرفت ان انا في ناس مدانين جوه المحاكمه من افراد الشرطه،
تقاعدوا مش تقاعدوا دي كلمه بسيطه، قيادات الامن. انا عايز اقول نقطتين مهمين جدا يا استاذ خالد، حضرتك قلت خبر في منتهى الاهميه للكابتن ناصر، وهو ان هناك رؤيه الان تطرح لعوده مباريات الدوري مره اخرى. انا بقول في هذا التوقيت بالتحديد هو استدعاء لمناخ التوتر لاستغلاله في المرحله القادمه في وقت الشارع فيه مشحون، واحذر من هذا الامر، وبقول مطلوب عمل مسرح
بناقص
عشان يعني تتم عليه جريمه جديده، المسرح ده ان يرجع.
بس الخبر ده مش مقصود بالدوري السنه دي يا شيخ، مستحيل الدوري السنه دي خلص،
لان انتهى. المساله هتبقى صعبه جدا
بيتكلموا طول العمر.
لا الدوري السنه الجايه مستحيل خلاص،
لا اصل في رئيس 30/6 مفروض فانت بتقول لي تبحث غدا امكانيه اعاده المسابقات امتى؟
كاس مصر القصه كلها دلوقتي في كاس مصر،
حتى انا بتكلم عموما ان في منتشر وخلاص، يعني مش بتكلم على الدوري،
لا لا
بتكلم ممكن يكون في كاس مصر،
كاس مصر
الدوره الحديه الدوره الحاجات اللي بيقعدوا يخترعوها اسماء دي.
الدوري اذا كانت فيها جماهير يا استاذ خالد ستكون هذا استدعاء لمناخ التوتر لاستغلاله في المرحله القادمه، واحذر من كوارث اخرى، وخاصه ان هناك من يدبر وينظم هذه الكوارث لمصر. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي حضرتك طرحتها أستاذ خالد وهي دور الأمن. الأمن من خلال تواجدنا في لجنة تقصي الحقائق كنواب لبورسعيد، تحركنا على جميع المسارات وسمعنا وشفنا ونزلنا للاستاد وسمعنا من بعض الشهود، الأمن هو المتهم رقم واحد في هذه الجريمة. وتقرير لجنة تقصي الحقائق ذكر ثلاث كلمات في منتهى الأهمية، أن الأمن سهل ويسر ومكن لهذا الأمر. وأنا أرى أن المتهمين النهاردة اللي كانوا موجودين وبيتحكموا، أنا بقسمهم من خلال قراءتي لملفاتهم ومن خلال الاستماع والرؤية في لجنة تقصي الحقائق لأربع أقسام. رقم واحد المتهم رقم واحد الأمن، هو اللي سمح زي ما الكابتن ناصر بيقول ان حوالين الاستاد تبقى المساله مفتوحه، هو اللي سمح ان البوابات الناس تخش من غير تفتيش لاول مره في مباراه للنادي المصري، الناس تخش
ما حدش بيقول انت رايح فين
بالظبط.
فيوم عمر قال لي انا داخل الملعب، ما حدش قال لي انت رايح فين، حتى اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش
سابوه يدخل. كابتن ناصر ده في جميل الالترس بتقول احنا في ناس شفناهم في درجات عمرنا ما شفناهم قبل كده. الضباط المباحث كانوا بيجيبوا البلطجيه من بيوتهم، لفوا جابوهم في عربيات وجابوهم.
مدير النادي المصري هرجع للكابتن ماهر امام،
انا بس عايز اكمل يا استاذ خالد مؤخر يعني في نص دقيقه. الامن المتهم رقم واحد استخدم بعض البلطجيه من خلاله وقبض على بعضهم موجودين برضه من خلاله، وده المتهم رقم اثنين في القضيه، جزء منهم بيحكم النهارده. الجزء الثالث ناس ما لهاش علاقه بالموضوع اتخذت زي ما الدكتور حسام بيقول. الجزء الرابع ادخال بعض اطراف من النادي المصري عشان يبقى في عقوبه على النادي المصري. توجد مستندات بتقول ان المدير التنفيذي وقع على محضر تنسيق بيرفض فيه اقامه المباراه.
هل في جناة طلقاء ومظلومين جوه المحاكمه دي؟
ايوه
في. كابتن ماهر امام يعني بتشوف النادي الاهلي حاليا بيتعامل مع هذا الحدث ازاي، وخصوصا ان الالتراس ده مرتبط بالنادي الاهلي شكلا وموضوعا، وكان في البدايه نفسيات لاعيبه النادي الاهلي كثيرا محطمه تقريبا، وكثير منهم يعني زاهد واللي اعلن الاعتزال وما شابه ذلك. الاوضاع في النادي الاهلي ايه منذ يعني النهارده محاكمه، الاجواء عامله ايه في النادي الاهلي؟
هو طبعا الحمد لله النهارده المحاكمه، وطبعا انا بحيي ارترس النادي الاهلي على الالتزام خارج المحاكمه من بدايتها، وان هم فعلا امتثلوا لقرارات مجلس اداره ان هم الفتره ديت يعني هيكونوا ملتزمين، وطبعا هيبقى ما عندهمش مشاكل بالنسبه للمحاكمه، وانا شايف التضامن اللي بين مجلس اداره النادي الاهلي والارترس في خلال هذه الفتره. فنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون محاكمه عادله وكل الناس فعلا الجناة ياخدوا عقابهم. لكن طبعا ده حضرتك بيأكد ان المنظومه الرياضيه من فتره كبيره جدا زي ما قلت لحضرتك ان هي فعلا كانت بتمر بمراحل سلبيه كثيره جدا. صحبات القرار في هذه الاجواء كانت انت عارف حضرتك بطيئه، ومعظم المنظومه الرياضيه ما كانش عندها القرار السليم او قرار اللي يقدر ينقذ الموقف من البدايه. وطبعا نتمنى طبعا من ارترس الاهلي والمصري والاسماعيلي وجميع الجمهور الموجودين اللي بيشجعوا كره القدم ان يكون دي يعني تكون باذن الله الشراره او النواه لوجود رياضه مصريه. نتمنى ان شاء الله يبقى في جميع المنظومة الرياضية ان هي تتحد وتبدأ تستغل هذه السلبيات الى ايجابيات. وانا صعب شايف ان صعب الفترة الجاية ان دوري او اي نشاط يرجع. نتمنى ان احنا نستغل فرصة التوقف الكبيرة ديت ان احنا بقى نرجع السلبيات اللي احنا شفناها في ملاعبنا الى ايجابيات من بداية المجلس القومي للشباب الرياضة، اتحاد الكورة، الاعلام الرياضي، الجمهور، اللعيبة، الاجهزه الفنيه، واخيرا طبعا جمهور كره القدم اللي احنا نتمنى نشوفه بالمظهر الجيد في الفتره القادمه.
كابتن ناصر، بتشوف يعني بلال فضل النهارده بيقول اذاعه محاكمه الالتراس ده عبث اللي حصل، بتتفق او تختلف معاه؟ هرجع لحضرتك. وفي نمره 2 بتشوف معالجه الاعلام الرياضي في المرحله المقبله؟ ان الاعلام الرياضي برأسك يوم هاجم الالتراس اتشتموا، لانه كانوا يعني انا بختلف مع احمد شوبير كتير جدا، لكن كان من الناس اللي في البدايه خالص كانت اتكلمت على مشكله الارض دي خوفت منها، وبعد كده بدانا يعني نرضخ لضغوط الشباب الالتراس من غير ما نحاول نعمل توعيه ونقعد ونتحاور ونشوف السلبيات بفيديوهات. يعني انا اعرض لانه بيقول لك احنا عمرنا ما اسانا، عمرنا ما عملنا حاجه، لا اجيب له فيديوهات اقول له الشتيمه دي كانت ازاي، وصوره اللعيب ده لما تجيبه مراته زي عماد متعب تقولوا عليها كذا، وشيكابالا لما تعايروه بلونه، ومش عارف العالم الانجليزي اللي ايه، الزمالك يهودي والاهلي بريطاني. يعني بتشوف الاعلام الرياضي ايه المطلوب منه في المرحله المقبله علشان نظبط ايقاع الرياضه في المستقبل في مصر؟
بص يا شيخ خالد، الاعلام الرياضي يحركه الاعلام، الاعلان يحرك الاعلام. بمعنى ان انا عشان اكون عندي اعلانات كبيره لازم احافظ على نسبه مشاهده عاليه، ده اللي بيحصل. هم يعني حضرتك لو واحد كلب عضه مفيش مشكله، ما عادي يعني، ما الكلب يعض الانسان، انما لما الانسان يعض الكلب هي دي الغريبه اللي الناس كلها تقف قدامها وتتساءل ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل في الاعلام ان هو عشان يجيب اعلان وعشان يبقى موجود وقوي وياخد 7 مليون و8 مليون في السنه، لان في ارقام فلكيه، بيحاولوا يعملوا اثاره، وفي بعض الاحيان يعني ممكن يخطط لاثاره مفتعله علشان يحافظ على اليوتيوب الفيديوهات بتاعته تبقى موجوده، ويحافظ على الجمهور بتاعه. خد بال حضرتك، في واحد ممكن الناس لا تحترمه ولا تقدره لكنها تشوفه. ليه؟ لانه بيجيب لها ماده جديده، حاجه جديده، ما يعني مش لازم حتى تكون معلومه، المهم ان هي ايه، اي حاجه كرسي في الكلوب وخلاص. الاعلام الرياضي احد الاسباب الرئيسيه في التخبط اللي احنا بنعيشه حاليا. ليه؟ لانه بيرقص مع الراقصين، يعني النهارده فوق يمين يمشي يمين، شمال هم فضلوا يهاجموا الالتراس لحد لما الالتراس بدا يعني يكشر انيابه ضدهم.
ده كان بيخش مع مدحت شلبي الاستوديو وبعضهم قال الفاظ قدامي، اشهد الله قدامي، واللي هيفتح بقه مش عارف ايه كده، كلمه خارجه عن النص.
في واحد ساب الكابتن
جوه الاستوديو مع مدحت شلبي،
كابتن شوبير
مش مع مدحت شلبي يا رب، برنامج اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي اللي كانت التفرقه اللي عاملينها دي،
وكابتن شوبير ما في احدهم
جاب الروابط بتاعت الانديه كلها وفي برنامج وقعد برضك يحاورهم. يعني برضك
لا، ده انا بتكلم يا كابتن، يعني انا قصدي كانوا حتى القناه بتاعت مدن سبورت عامله لك برنامج اسمه اهلاوي وزملكاوي واتحداوي كاننا دول، ويحمسوا الشباب وتلاقي حتى لاعب الكره اللي في النادي القديم يبقى عمال يشتم في النادي الثاني، اقول لك الحكم ظلمنا والحكم، يعني تهيج كان غير مسبوق. انا بس معايا الاستاذ عادل صبري.
اتفضل.
الو،
السلام عليكم. ايوه
معايا دكتور استاذ عادل. كان جالي خبر من على بوابه الوفد ان الشاطر ونور يعودان لسباق الرئاسه، هل الخبر ده صحيح ولا من بدري ولا ايه ده؟
لا الخبر مش صحيح وما اتنشرش. انا حتى لسه متصل بالزميل محمود النجار رئيس الديسك دلوقتي، فالموضوع لن ينشر عندنا، ممكن يكون منشور في منتديات او حاجه. احنا عندنا البيان النهائي من اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، اذعناه ان استبعاد العشره نفس العشره الموجودين، ولم يطرأ جديد حتى الان غير التظاهرات اللي خرجت في بعض المحافظات اعتراضا على هذا القرار.
شكرا جزيلا استاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابه الوفد، لان الخبر طبعا يعني واضح انه كان من بدري او اتنقل من حته.
انا هقول لحضرتك مفاجاه بقى وبقى افتكرها، هاجي في يوم كده افكرها لحضرتك. اللي هيرجع لسباق الرئاسه مش ده ولا ده، اللي هيرجع لسباق الرئاسه عمر سليمان، وهتشوف. انا هاجي يوم كده اقول لحضرتك ليه.
ما بس ده الباب اتقفل النهارده.
عمر سليمان يا فندم لسه النتيجه النهائيه تعلن يوم 25. عمر سليمان استبعد ليه يا كشيخ خالد؟ استبعد عشان في توكيلات ناقصه.
نعم.
عشان توكيلات ناقصه. طب لو هو التوكيلات دي موجوده عنده قانونا وقدمها عشان يكمل بيها الناقص.
كان قدمها النهارده ولا ده صعب؟
يا فندم محامي بتاع عمر سليمان امبارح هو خارج رفض الكلام. رفض الكلام ليه؟ عشان خاطر هم هتيجي تلاقي في اخر لحظه عمر سليمان اللي دخله. رغم ده كله، بص يا شيخ خالد، اذاعه كل حاجه بتمشي، انت عارف ايه بينيموا الناس، يعني الاذاعه بتاع اللي بلال فضلي بيعترض عليها النهارده دي زي اذاعه جلسات مبارك، بيهدوا الناس، عارف انت حضرتك. ده ورا القضبان اهو، مع انه نصهم زي ما سيادتك قلت فعلا مش ممكن ما يكونوش متهمين، هم فعلا المتهم الاول والامن ودول اللي يستحقوا. اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه يا شيخ خالد، اللي امن انتخابات مجلس الشعب اللي كانت بتحصل فيها مجازر
بتاعت عمر سليمان حته قانونيه بس يا استاذ ناصر، وهي ان اعلان النهارده لجنه الانتخابات باسماء العشره لا يجوز الطعن فيها للمره الثانيه، واعتبر انها
انا عرفت امبارح
اما يوم 26 فده اعلان الكشوف النهائيه.
والله انا اتمنى
يعتبر عمر سليمان مستبعد بصفه نهائيه.
انا اتمنى
والماده 28 والماده شديده شويه لا يجوز الطعن على قرارات اللجنه خلاص.
انا اتمنى ده، لكن انا سمعت احد الفقهاء القانونيين امبارح بيقول المعلومه اللي انا بقولها دي، وانا بصراحه اتخضيت منها، لان
الشعب هتبقى قويه جدا وهم شافوها الجمعه اللي فاتت وما اعتقدش ده.
اتمنى
لو عملوا كده هم عايزين
كلمه بس اخيره يا شيخ خالد مهمه جدا. انتخابات مجلس الشعب قامت قبل المباراه المصري ولا بعدها؟ قامت بعد انتخابات مجلس الشعب قبل المباراه. اللي امن انتخابات مجلس الشعب اللي كان دايما بيبقى فيها قتل وذبح ايام نظام البائد مش قادر يامن المباراه. هقول لحضرتك حاجه ثانيه، النهارده المحاكمه اللي امنها النهارده مش قادر يامن المباراه، ده كان بتتبعث النادي الاهلي او الزمالك عايز يعمل مباراه وديه، الامن بيرفض مباراه وديه، يعني انت عارف بدون جمهور وفي نادي التتش او هنا بيرفض. النادي كان بيضطر نعملها سريه. دلوقتي انت عارف حضرتك حاله الفوضى المفتعله اللي احنا بنعيشها دي، هدفها كل الناس عارفينه ومحدش قادر يتكلم فيه، بيعاقبوه. احنا اخترنا الاسلاميين يا شيخ خالد.
ما انت من الاسلاميين.
ما انا كلنا مسلمين، كلنا اسلاميين.
دكتور حسام البهائي يعني عايز في أرم دولة القانون، ايه اللي مطلوب من هنا وايه اللي مطلوب من هناك؟
شوف حضرتك، هو اول حاجه بس عايز اكد على فعلا اعاده الدور دلوقتي ده كارثه، ما ينفعش ابدا يتعاد دلوقتي خالص، ولو هيتعاد طبعا هو الاتحاد الكره يهمه الانديه وفي نفس الوقت الهاجس الامني لابد منه، فهو الحل الانديه تستمر تلعب بدون جمهور لمده سنه، في خلال السنه دي لابد وان يتم اعاده تاهيل احنا يعني احنا كلنا الاحزاب الاسلاميه عايزين نعيد تاهيل المواطن المصري كله، مفيش مشاكل انها نبدا بمشجع كره القدم. هو المشكله ان احنا لغايه الوقت مش عارفين اصلا نتعامل مع الناس، يعني احنا انتخبنا وخدنا مجلس الشعب وللاسف ايدينا مكبله، الجهاز التنفيذي مش معانا، مش عارفين نتعامل مع الناس، لكن احنا في خلال السنه دي ممكن نعيد تاهيل
او امال الناس وطموحات
بالظبط، عشان كده احنا نتمنى يعني شهرين كده ان شاء الله كل حاجه تبقى تمام. في الفتره دي مفروض في خلال السنه دي يعاد تاهيل المواطن تاني من خلال الاعلام، من خلال ندوات مجمعه في المحافظات. ممكن في الفتره دي نفتح باب الاشتراكات للعب في الحضور المباراه في المباراه بعدها، ايه المشكله تحضر بالكارنيه؟ اي واحد عايز تسجل نفسك في النادي كمشجع بدل ما اعيضه، انا هسجل نفسي خلال السنه دي ان انا بعد سنه هجتاز مباريات معينه دورات معينه اسف، هبقى انا مؤهل ان انا احضر عشان نشوف جمهور زي الجمهور بنشوفه في اسبانيا. اسبانيا احسن جمهور مشجع في اسبانيا، الاسره بتروح كلها وتروح، بيبقى يوم لطيف يعني بيبقى نزهه، ليه ما يبقاش كده؟ مش اي حد يروح، مفيش واحد مسجل خطر يروح، مفيش واحد اي عليه اي ملاحظات ما يحضرش، نقي الناس اللي تحضر. السنه اللي بعدها نفتح الموضوع بقى تمام. اهم حاجه عندنا بالنسبه للمشكله الحاليه حاليا هو لازم تحصل مصالحه ما بين المصري وبين الاهلي.
طيب انا على المصالحه دي هاخد منك في دقيقه كابتن ماهر همام، المبادرة تبقى ازاي؟ يعني مستر كامل ابو علي، الكابتن حسن حمدي، الامور تمشي ازاي علشان نتجاوز ده كصدامات والقانون ياخد مجراه ونتوكل على الله ما نعملش هذا التشاحن العجيب اللي عانت منه بورسعيد فترة كبيرة جدا منذ وقوع الأحداث.
هو يعني تكاتف في الأطراف كلها، يعني مجلس إدارة النادي الأهلي مع اتحاد الكورة مع شباب الرياضة مع مجلس إدارة النادي المصري. وأنا شايف إن يعني ناخد من الأردرس، يعني واضح إن الأردرس بدأ يعني يستوعب الدرس وبدأ.
ما المشكلة مش عندنا، بورسعيد على فكرة مستعدين، المشكلة في الأهلي. كابتن حسن حمدي بالتحديد هو اللي رفض، إحنا ما عندناش مانع خالص، مستعدين لأي حاجة.
كابتن حسن حمدي رفض
كذا مرة المبادرة، وإحنا مستعدين للتغطية.
مش عايز البعد ده ومش عايز الرفض ده، أتمنى طبعا مجلس الإدارة
هو رفض للأسف، إحنا مستعدين أهلي.
إحنا مش محتاجين، يعني مش ناقص بقى طبعا، إحنا وصلنا لمرحلة يعني أثرت الكرة المصرية وولادنا فقدناهم، فنتمنى طبعا
فبيرت حضرتك بقى تتكرم وتبقى حمام السلام بيننا وبين.
طيب أنا معايا مهندس محي إبراهيم من حملة المهندس خيرت شاطر. باشمهندس محي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد
معايا خبر سريع الأول. المهندس خيرت شاطر يدعو الشعب إلى الاحتشاد بالملايين في الميادين بالطرق السلمية حتى لا يعاد إنتاج النظام السابق. حصل؟
حصل يا فندم. هو ممكن بس في دقيقتين اقول الملخص.
اتفضل يا فندم.
هو المهندس خالد الشاطر ما شاء الله قال انا جاي المؤتمر بتاع شبرا وانا اعلن استبعادي، ولكن انا لست طالب كرسي او مرشح رئاسه او طالب دنيا، وانما انا رجل في مشروع نهضه لمصر بمرجعيه اسلاميه. وقال احنا هنقف، ثم انا حاولت انزل ومبارك ظلمني، وانا وهو حي وهو رئيس ظلمني، ولما اتشال برضه ظلمني ان انا اتشالت بسبب مبارك ومحكمته العسكريه الظالمه. قال فانا حاسس ان في عوده لهذا النظام للقضاء على ان احنا نكون دوله محترمه تحت مرجعيه اسلاميه، ولذلك هو دعا الى النزول بالملايين. قال ان شاء الله احنا لم نحشد عدد كبير، ومع ذلك نزل تقريبا مليون في مصر واسكندريه. قال انا ادعو الى النزول بالملايين حتى يعلم من يعمل في الظلام ويظن أنه سيقضي على الثورة وسيقضي على نهضة مصر بمرجعية إسلامية. هننزل بالملايين وقد نجلس إلى فترة ما هو لم يحددها، قال ولكن طبقا للظروف.
إمتى باشمهندس محي النزول؟
النزول إن شاء الله هيبقى الجمعة القادمة، وهيبقى فيه جلسة في الميدان أيام لا تقل عن يومين أو ثلاثة وقد تزيد، طبقا للظروف وطبقا للواقع السياسي. ولذلك يا شيخ خالد هو قال نداء مهم جدا، قال ان احنا كلنا عايزين نعمل نهضه، ودعا الى الوقوف خلف المرشح اللي هو كان منزله. هو قال ده مش احتياطي ليا، ده راجل استاذ وصاحب مؤسسات علميه عليها، الدكتور محمد مرسي. قال فنقف خلفه، وعايز من الشعب كله يكون صاحب نهضه، مسلمين وغير مسلمين. قال دي نهضه بلدنا، وانا حاسس ان بيسحب مننا البساط. عشان كده هو قال الوقت ضيق جدا، وقد يكون هم بيلعبوا في المواقيت توقيتات المرشح الرئاسي عشان ما نلحقش. قال عشان كده احنا هنبدأ من صلاة الفجر النهاردة الى كل واحد يدعو مئات الناس الى الوقوف خلف محمد مرسي، اساس محمد مرسي لا يمثل نفسه وانما يمثل نهضة مصر، وهو دعا جميع الطاقات الاسلامية. قال لهم دي الفرصة الاخيرة، لما كنتوش هتتحدوا على واحد مرجعية اسلامية ونهضة تحت مرجعية الشريعة الاسلامية فلن تروا هذا الحلم. وقال انا اشم رائحه قد تتاجل الانتخابات، ولكن ان لم تتاجل الانتخابات فنحن جاهزون وسنقف خلف المرشح الدكتور محمد مرسي، ودعا الشعب الى الاستيقاظ.
بشكر
النهضه وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا باشمهندس محي من حمله المهندس خيرت الشاطر ومن المؤتمر كان عامله كابتن ناصر. بختم في سؤالين، المشهد ده نخلص منه ازاي؟ 1 2 3 4. ورأي حضرتك في وقفة اللي يعملها اللاعبين او الرياضيين بكرة قدام اتحاد الكورة بسبب
ولا بكرة يوم الحد
او يوم الحد بسبب اتهام عبد الرحمن يوسف القرضاوي بان هم كانوا جواسيس وعملاء لأمن الدولة.
طبعا ده يعني مش برضو مش عايزين نقف نمسك لبعض على الواحدة. هو الراجل خرجت منه كلمة، وانا مش في الرياضيين بقول لحضرتك فيه فعلا في شيء من الحقيقة في كلامه. في بعض الناس مش عملاء دولة، هم كانوا عملاء النظام لأنهم كانوا مستفيدين من النظام. خلينا واقعيين، رئيس مبارك المنتخب خرج من تصفيات كاس عالم وخسر خسارة غريبة أمام الجزائر واداله 6 مليون جنيه مكافآت. اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليه بالنسبة للموضوع التاني بسرعة، بقول اتقوا الله في مصر الحكومة والمجلس العسكري، اللي فوت على نفسه فرصة ان يكتب اسمه بحروف من ذهب في التاريخ باللي بيعمله دلوقتي. انا جيت في مرة يا شيخ خالد قلت لحضرتك وزير البترول طلع في كل حتة والرئيس الوزراء المبجل اللي انا كنت بحترمه واقدره زي المجلس العسكري يقولك مفيش ازمة سولار وبنزين واروح انا بنزينات وطنية اللي مفروض اول بنزينات يكون فيها سولار وبنزين ما كايش فيها. مع انتوا فجأة تلاقي واحد من ورا بمون كده من مش عارف ازاي. بقول يا جماعة اتقوا الله في مصر وحرام عليكم لان ربنا هيحاسبكم قبل ما الناس تحاسبكم.
اخر كلمة للأستاذ علي درة, يعني مجلس الشعب ايه اللي ممكن يعمله في المستقبل من قرارات يشعر بها الناس شوية انه في زخم تحرك موجود وقرارات وطلبات احاطة بدل ما الناس عمالة من خلال الاعلام الاخر تقول لك مجلس الشعب ايه ليلة السوداء ايه اللي خلانا جبناه والكلام ده.
انا بس عايز في نص دقيقه اقول ان الخروج من الازمه بتاعه النادي الاهلي والنادي المصري ثلاث مسارات احنا ماشيين فيهم طبيعي. المسار الاول حق الشهداء, ده احكام الجنايات ماشيه فيه وان شاء الله اللي تحكم بيه احنا موافقين عليه. المسار الثاني موقف النادي المصري, المحكمه الرياضيه اللي هتحكم بيه احنا برضو بنقره. اما المسار الثالث فهو مسار المصالحه. انا بقول ده مسار في غايه الاهميه, لابد ان احنا نتجه في هذا الاتجاه. احنا طالبين يا استاذ خالد ونعلنها الان, طالبين زي ما قال اخويا الدكتور حسام, طالبين ذهاب وفد من بورسعيد الى النادي الاهلي ويتوسط الحكماء من المقبولين من جميع الاتجاهات زي الكابتن حسن شحاته والكابتن ماهر والناس اللي هي مقبوله من جميع الاتجاهات دي يخشوا بيننا وسط طرف ومحمد ابو تريكه الناس المقبوله عند كل الاتجاهات عشان يروح وفد يقدم التعازي ونعتذر عن هذا الامر.
الموضوع اكبر من كده
حضرتك. صفحه جديده
لما بيحصل خناقه بين عيلتين وواحد بيموت بيعملوا قاعده عرفيه. احنا هنعمل قاعده عرفيه واحنا مستعدين ندفع الديه بتاعت الناس دي. احنا كبورسعيد انا مستعد هنجيب وفد من جميع القوى السياسيه والحزبيه ورجال الاعمال الاقتصاديين ونقعد معاهم ومستعدين لاي طرديه. بس كابتن حسن حمدي يوافق.
بشكر حضرتك.
هو مش كابتن حسام البهائي الالترس يوافق
والالترس الالترس النهارده. بشكر حضرتك كابتن ناصر الصادق, بشكر حضرتك كابتن تمام صخر الدفاع, شرفتنا ونورتنا. هل تعتقد ان الاصرار الان على كتابه الدستور قبل الانتخابات هو محاوله لتعطيل انتقال السلطه؟ نعم 93%, لا 5%, لا ادري 2%. بكار يحذر انصاره من الفتنه ويطالب حازم بالاقتداء بعثمان بن عفان. عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعه الاخوان يقول الرئاسيه لديها نيه للتزوير. واخيرا العوا لا اعتراض على احكام الرئاسيه واتعهد برد اعتبار من وقع عليهم التعذيب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.